إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لا يزال حديثنا متصل أيها الإخوة الكرام حول مبحث الصحة والفساد من الحكم الوضعي، مبحث الصحة والفساد. وكنا قد ذكرنا أقوال أهل العلم في بيان الصحة والفساد كحكمين من الأحكام الوضعية، وبقي لنا في هذه المسألة فضل قول نكمله بمشيئته سبحانه وتعالى. كنا قد وقفنا عند المسألة الخامسة، والتي يقول فيها المؤلف: الكمال في العبادة نوعان. ألف: الكمال الواجب. ثم ذكر باء: الكمال المستحب. ثم ذكر المسألة السادسة وترجم لها بقوله: النقص في العبادة نوعان. ثم ذكر المسألة السابعة وقال: الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية. وهذه المسائل اختصرها اختصارا من كلام العلامة الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 19 من مجموع الفتاوى في صفحة 290 وما بعدها. نذكر المشيئة الله تعالى يعني كلام الإمام ابن تيمية حتى نقف على حقيقة الأمر، وفي خير كثير بمشيئة الله تبارك وتعالى. ودائما ننصح طالب العلم حينما يقرأ كتابا من كتب العلم، يقرأ المراجع، ودائما يحاول أن يبحث في هذه المراجع عن مظان المسألة، صدقني ستستفيد علما جما إن شاء الله تبارك وتعالى في كل أنواع العلوم. إذا كنت تقرأ في التفسير، تقرأ في علوم القرآن وأصول التفسير، تقرأ في الحديث رواية أو دراية، تقرأ في علوم اللغة، تقرأ في الفقه، تقرأ في الأصول، عليك بالمظان التي ذكرها المؤلف وكانت مراجع لمؤلفه، فحينئذ ستقف على أمور تتسع بها مداركك ويعلو بها بفضل الله تبارك وتعالى كعبك إن شاء الله في هذا العلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 19 في الصفحة 90 بعد 200: فصل. العبادات المأمور بها كالإيمان الجامع، لأن الإيمان يجمع، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، كالإيمان الجامع وكشعبه. انظر إلى الفقه وكشعبه، مثل الصلاة والوضوء والاغتسال والحج والصيام والجهاد والقراءة والذكر وغير ذلك، كل شعب الإيمان، كل هذا يدخل تحت الإيمان الجامع. قال: العبادات المأمور بها كالإيمان الجامع وكشعبه لا ثلاثة أحوال، وربما لم يشرع لها إلا حالان، يعني لها ثلاثة أحوال وربما لم يشرع لها إلا حالان، لأن العبد إما أن يقتصر على الواجب فقط، وإما أن يأتي بالمستحب فيها، وإما الحالة الثالثة، وإما أن ينقص عن الواجب فيها. فالأول الذين اقتصروا على الواجب فقط، فالأول حال المقتصدين، فالأول حال المقتصدين فيها، وإن كان سابقا في غيرها، فربما كان الإنسان في عبادة من العبادات مقتصدا فيها، وكان سابقا بالخيرات بإذن الله في عبادة أخرى، وكان ظالما لنفسه في عبادة ثالثة. واضح؟ فقال: فالأول حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا في غيرها، والثاني يعني الذي أتى بالمستحب فيها حال السابق فيها، والثالث حال الظالم فيها. هنا يشير إلى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أريد أن تضعوا في اعتباركم أن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام هنا، تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام هنا يختلف عن تقسيم البشرية إلى ثلاثة أقسام في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، لأن قوله في سورة الواقعة وجاء تفصيل له في سورة الرحمن أيضا حينما قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، هنا يقسم البشرية، لا يقسم ورثة الكتاب، وإنما يقسم العالم كله، يقسم العالم كله من أبناء آدم عليه السلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السابقون السابقون، والقسم الثاني الأبرار وهم المقتصدون، والقسم الثالث الكفار أصحاب الشمال. قد يقول قائل: وأين في سورة الواقعة الظالم لنفسه؟ نقول: لأنه يتحدث عن الدار الآخرة، ففي الدار الآخرة فإن الظالمين لأنفسهم ينقسمون إلى فريقين: فريق ظلم نفسه فخرج من الملة، فهذا مآله أصحاب الشمال، وظالم لنفسه من أهل القبلة ومعه توحيد ينجو به، فهذا في النهاية بعد أن يتطهر يكون من أهل اليمين. ولذلك يكون مآل البشرية إلى ثلاثة أقسام في الدار الآخرة: أصحاب الشمال هؤلاء هم الكفار، العصاة من المؤمنين ليسوا من أصحاب الشمال، وإنما مآلهم إلى الجنة في يوم من الأيام بعد أن يتطهروا. فسينقسم أهل الجنان إلى طائفتين: السابقون وأصحاب اليمين. واضح؟ لكن سورة وكذلك سورة الرحمن تتحدث كذلك في البداية عن أهل النار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، تحدث عن أهل النار، ثم بعد ذلك تحدث عن من؟ عن السابقين، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم تحدث عن أصحابي، ولذلك ختم الآيات بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلمنا أن هؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون، لأنهم أهل الإحسان أعلى الدرجات. أما الطائفة الأخرى فقال عنهم: قال ومن دونهما جنتان، وفي نهاية الحديث عنهم لم يقل هل جزاء الإحسان، لأنهم كانوا أدنى منهم وهؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم أصحاب اليمين. ولذلك قسم في سورة الواقعة في نهايتها أيضا الناس حين أخذ الروح أو قبض الروح إلى ثلاثة أقسام، إلى المقربين وإلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، سلمنا الله وإياكم. واضح؟ أما هنا ففي سورة فاطر فالأمر يختلف، هنا يتحدث عن من؟ الحديث عن أهل التوحيد، لا يتحدث عن أصحاب الشمال، نريد أن نفهم. ولذلك قال ثم أورثنا الكتاب، من يا ربنا؟ الذين اصطفينا من عبادنا. فهل اصطفى كافرا؟ بالطبع لا. الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم بدأ يقسم، يقسم من؟ الذين اصطفاهم وأورثهم الكتاب. الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، بدأ يقسمه طائفة وطائفة وطائفة، فمنهم ظالم لنفسه. وانظر إلى رحمة الله، بدأ بمن؟ بالظالم، بدأ بالظالم، فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هذا لابد أن نضع في اعتبارنا أنه من أهل التوحيد، ولكن ظلم نفسه بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحظورات، ولم يتب، لأنه لو تاب تاب الله عليه، ولكنه لقي ربه بدون إيه؟ توبة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، الذي أتى بالواجبات وامتنع عن المحرمات، مقتصد. ومنهم سابق، السابقون السابقون، سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء هم الذين ما اكتفوا بتحصيل الواجبات وبترك المحرمات، بل زادوا على ذلك الاتيان بالمستحبات والانتهاء عن المكروهات. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. اسمع، جنات عدن يدخلونها، عادت على من؟ هو الجمع على الثلاثة. ولذلك يقول بعضهم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، كلمة عظيمة، الحرف ده يدخلونها، هذه تعود على من؟ على الثلاثة. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن رحمة الله أن بدأ بظالم أنفسهم. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فالأول حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا في غيرها، والثاني حال السابق فيها، والثالث حال الظالم فيها. ثم قال والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدي فيها الواجب. أريد أن تضعوا في اعتباركم معركة المصطلحات العلمية، قضية الاصطلاح العلمي، إن لم تحرر سيترتب على ذلك شر مستطير. وما وقع المكفرون في التكفير إلا لأنهم، طبعا هناك اتباع هوى، هناك اتباع هوى لا ننكر هذا، ولكن قضية عدم تحرير المصطلحات قضية خطيرة جدا. وإن جعل بعض أهل العلم قضية تحرير المصطلحات نصب أعينهم قضية ينتدب لها بعض أهل العلم لتحريرها، أظن أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله، أظن أن هذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، الأبواب العظيمة، لأنه يحرر المصطلحات. لأن كثيرا من الناس يأتون على كلام بعض أهل العلم فيحملونه ما لا يقصد أهل العلم، زي قضية التبديل على سبيل المثال، تبديل الأحكام، يقول لك بدل شيخ الإسلام حينما يقول ويقرر أن العلماء أجمعوا على كفر المبدل، تيجي أنت تفسر التبديل بدماغك أنت، لا، لابد وأن ترجع إلى إيه؟ إلى معنى المصطلح الذي أجمع العلماء على القول به، لابد من تحرير الإيه؟ المصطلحات. فهنا يقول والعبادة الكاملة تارة تكون، وهذا الكلام مهم جدا ونحن نتكلم ونقرأ في أصول الفقه، لأن المصطلحات هذه أصولية. يقول: والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدي فيها الواجب، وتارة ما أتي فيها بالمستحب. يعني تارة يقولون عن العبادة الكاملة هي ما أدي فيها الواجب، وتارة يقولون عن العبادة الكاملة هي كاملة بالإتيان بالمستحبات وبإزاء الكاملة الناقصة. يبقى في ضد الكامل إيه؟ الناقص، وبإزاء الكاملة في الوجه المقابل الناقصة. طيب النقصان هيكون إيه؟ هل نقصان في ترك الواجبات ولا نقصان في ترك المستحبات؟ يقول: وبإزاء الكاملة الناقصة قد يعنى بالنقص نقص بعض واجباتها، وقد يعنى به ترك بعض مستحباتها. فمن فسر الكمال في العبادة على أنه أداء الواجبات، سيكون النقص عنده إيه؟ ترك بعض الواجبات. ومن قال إن الكمال هنا بالمستحبات، سيكون النقص عنده إيه؟ نقص المستحبات. واضح؟ قال: فأما تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء في الطهارة والصلاة وغير ذلك، فإنهم يقولون: الوضوء ينقسم إلى كامل ومجزئ، والغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ. الإجزاء لا يقال إلا عن إيه؟ من أتى بالواجب، لأنه أجزأ. فإذا الكمال يكون إيه؟ ما زاد على الإجزاء. إذا الكمال هنا مقصود به كمال بالإيه؟ بالمستحبات. يقول: ويريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب، وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في العدد والقدر والصفة وغير ذلك. يبقى هنا أراد شيخ الإسلام أن يبين أن اصطلاح الفقهاء تارة يقصدون بالكمال في الواجبات، وتارة يقصدون بالكمال في المستحبات، ثم بين أن غالب استعمالات الفقهاء في أن الكمال يكون كمال بالإيه؟ بالمستحب. قال: ولذلك استعملوا ما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعة. جاء في الحديث: إذا قال في ركوع العبد المصلي يعني: سبحان ربي العظيم ثلاثا، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فقد تم سجوده، وذلك أدناه. فقالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. هل المقصود هنا بأدنى الكمال الواجب ولا المستحب؟ مستحب. أدنى الكمال الواجب ثلاث تسبيحات، يعنون أدنى المستحب أسمع. فأنا اللي قلت المستحب ولا الواجب؟ فقالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. أنا كاتب فوق يعني المستحب. قالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، يعنون أدنى الكمال المسنون. وقالوا: أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، فجعلوا للكمال أدنى وأعلى، وكلاهما في الكمال المسنون لا المفروض. واضح؟ واضح؟ نعم. ثم يختلفون في حرف النفي، دي المسألة اللي ذكرها المؤلف السابعة. ثم يختلفون في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية، كقولي: لا قراءة إلا بأم الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهل النفي هنا نفي الكمال المستحب ولا نفي الإجزاء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يقول: فأكثرهم يقولون هو لنفي الفعل، فلا يجزي مع هذا النفي. يبقى النفي هنا نفي الايه؟ الاجزاء، نفي الصحة. ومنهم من يقول: هو لنفي الكمال. بعض أهل العلم يقولون هو لنفي الكمال، يريدون نفي الكمال المسنون، واضح؟ لكن الجمهور على أن هذه النصوص النفي فيها نفي. لماذا؟ لأن في الأصل النفي المقصود يتبادر إلى الذهن نفي الماهية، فإن وجدت الماهية، أنا لم أقولك لا لم يصلي يعني ما صلاش أصلا، لكن لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي مع إنه صلى، يبقى هنا بينفي الإيه؟ الصحة. أو الأصل في الأصل أنك في النفي ينصرف النفي إلى الإيه؟ إلى الماهية، إن مش موجود أصلا، لم يوجد. واحد يقول فلان لم يصلي العشاء يبقى ما صلاش، ولا دخل في الصلاة ولا كبر، مش كده ولا لأ؟ ده الأصل. لكن لو رأيته بعيني يصلي ثم قلت هو لم يصلي، يبقى النفي هنا أقصد نفي الإيه؟ الكمال المستحب، ولا بنفي الصحة، مش كده ولا لأ؟ فقال فأكثرهم يقولون هو لنفي الفعل فلا يجزي مع هذا النفي، ومنهم من يقول هو لنفي الكمال، يريدون نفي الكمال الإيه؟ المسنون. قال وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع. خد بالك بقى، عرف الشرع واصطلاح الشرع شيء، واصطلاح الأصوليين والفقهاء شيء آخر. وإياكم ثم إياكم أن تحملوا مصطلحات الشرع على مصطلحات حادثة، بمعنى أنك تفسر القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو كلام الصحابة الكرام تفسره باصطلاحات حدثت بعد ذلك بقرون. إياك ثم إياك، هذا ليس من سبيل أهل العلم. يعني حينما يقول الله تبارك وتعالى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، تقول الكفر مكروه والمكروه أدنى من الحرام، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لا يجوز لك أن تفسر القرآن إلا بإيه؟ بلغة القرآن، بأسلوب القرآن، يقول العلماء بعرف القرآن. العرف، عرف التنزيل كان إيه؟ ولذلك أما فسر القرآن بفسره بالقرآن، وبفسره بالسنة، وبفسره بقول مين؟ الأصحاب، ما فسروش بقول الطائرة والناس، مش كده ولا إيه؟ ما يجيش حد يفسر لي القرآن ويقول لك إحنا في القرن مش عارف الكام، لا ما ينفعش الكلام ده. القرآن يفسر بالقرآن، عندي قواعد ما يجيش يبدرها الإنسان، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع، لكن الموجود فيه كثيرا لفظ التمام. لفظ الشرع ما فيهوش كلمة الكمال كتير، اللي موجود فيه إيه؟ التمام. كقولي وأتم الحج، ما قالش أكمله، قال وأتم الحج والعمرة إيه؟ لله. مع أنه قال اليوم أكملت لكم دينك، جاء الكمال، جاء الكمال في لفظ الشرع. ولكن شيخ الإسلام دقيق جدا يقول لكن الموجود فيه كثيرا، لم ينفي، وإنما قال لكن الموجود فيه كثيرا لفظ التمام، كقوله وأتم الحج والعمرة لله. والمراد بالإتمام الواجب الإتمام بالواجبات، والمراد بالإتمام الواجب الإتمام الواجب، أن يتمم بالإيه؟ الإتمام بالواجبات. وكذلك قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله لا تتم صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعة أو الطهور مواضعة، وقوله ثم انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك. يبقى كل النقص ده والتمام ده يقصد به الواجبات ولا المستحبات؟ المستحبات، الواجبات، صح صح يا جمال. ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو أمر مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه، ممكن أن نقول، يمكن، شوف بقى الدقة، ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو أمر مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه، فما كان واجبا فالأمر به إيجاب، وما كان مستحبا فالأمر به استحباب. يبقى لما يقولوا اتموا الحج والعمرة لله دخل فيه الايه؟ الواجب والمستحب، بعكس النفي والكلام عن النقص. لكن لما يأمرك بالتمام او بالاتمام، لما يأمرك بالتمام او يأمرك بالاتمام يبقى يقصد ماذا؟ ها؟ انك تأتي بي الواجبات، فيكون الامر بالواجب واجبا، وان يأمرك كذلك بالاستحباب، ويكون الامر بالمستحب في العبادة المطلوب منك اتمامها ها مستحب، مش كده ولا لا؟ فقال رحمة الله عليه: ويمكن ان يقال في اتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو امر مطلق بالاتمام واجب ومستحب، فما كان واجبا فالامر به ايجاب، وما كان مستحبا فالامر به استحباب. وجاء لفظ التمام في قوله فقد تم ركوعه وذلك ادناه، وقوله اقيموا صفوفكم، فان اقامه الصف من تمام الصلاه وروي من اقامه الصلاه. ثم قال: والنقص بازاء التمام، النقص في مقابله التمام، في بازاء التمام والكمال، كقوله عليه الصلاه والسلام: من صلى صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج. فالجمهور يقولون هو نقص الواجبات، لأن الخداج هو الناقص في أعضائه وأركانه. الخداج لا يقال عن ناقص إنه خداج إلا إذا كان النقص في الإيه؟ في الأعضاء والأركان. وآخرون يقولون هو الناقص عن كماله المستحب، فإن النقص يستعمل في نقص الاستحباب كثيرا، كما تقدم في تقسيم الفقهاء الطهارة إلى كامل ومجزي ليس بكامل، وما ليس بكامل فهو ناقص. وقوله كذلك، يعني كما تقدم في تقسيم الفقهاء للطهارة وللغسل، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فقد تم ركوعه وسجوده وذلك أدناه، ثم قال: وما لم يتم فهو ناقص وإن كان مجزئا. ثم قال: ثم النقص عن الواجب نوعان. النقص يبقى احنا بنتكلم عن النقص اللي بإزاء الكمال، والكمال واجب و مستحب، والأمر بالواجب واجب، والأمر بالمستحب مستحب. ففي مقابلة الكمال النقص، والنقص قد يكون نقص في الإيه؟ وقد يكون نقصا في الإيه؟ في المستحبات. قال: ثم النقص عن الواجب نفسه ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. ثم النقص، يبقى إحنا هنا كنا بنتكلم عن النقص في الواجب والنقص في الإيه؟ في المستحب. طيب النقص في الواجب نوع واحد؟ يعني النقص في الواجب يأتي هكذا ضربة لازم كما يقال؟ لا، النقص عن الواجب ايه؟ نوع يبطل العبادة، كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج. نقص يأتي على القواعد يجعل العمل لا شيء، مفيش، مش كده ولا لا؟ كهدم الاركان. ونقص لا يبطلها، خد بالك من الكلام ده، ليه الكلام ده؟ خلي بالك والله الكلام ده كلام عظيم جدا، وللاسف هناك كثيرون ممن ينسبون مقولاتهم الى شيخ الاسلام، والله ما هضموا كلام شيخ الاسلام ولم يعرفوا، لا يعرفون كلام شيخ الاسلام رحمه الله ولا يحللونه. الكلام العلمي يريد ان يحلل. في ناس بتقرا بالشبر، في ناس بتقرا بالشبر، لا، قراءه كلام اهل العلم في حاجه الى ايه؟ تحليل. وبعض الناس من الممكن انها تقعد تقرا والاخوه بيسمعوا بسم الله ما شاء الله، درسنا كتب ابن تيميه وقريناها، فين ايه من كلام ابن تيميه؟ ولا حاجه. القراءه دي نحن لا نقرا كتب اهل العلم للتبرك، نحن لا نقرأ كتب أهل العلم للإيه؟ للتبرك، وإنما نقرأها لكي نفقه كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء هم الذين يعلموننا كيف نفهم القرآن والسنة المطهرة. ولذلك مزية العالم أو طالب العلم الأكبر منك إنه يستطيع أن يجعل بينك وبين هذه الكتب ايه؟ واسطة، تحليل هذا الايه؟ الكلام حتى نفهمه. فشوف بيقول الشيخ الاسلام رحمة الله عليه: ثم النقص عن الواجب نوعان: نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج، ونقص لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان. مش كده ولا لا؟ يعني عندك بني آدم اهو جسد، لو قطعت رقبته ما بقاش فيه بشر، مات. مش كده ولا لا؟ لكن لو قطعت يده نقص، نقص ولا ما نقص؟ بس ما ماتش. واضحة؟ قطعت رجلاه نقص، ورجع قطعت يداه نقص، ونقص نقصا عظيما، ولكنه مات. لا، ما ماتش، الحقيقة لا تزال موجودة. مش كده ولا لا؟ فهناك واجبات إن نقصت العمل لا يزال موجود، لكن مجزي؟ لا، مش مجزي، لأن الإجزاء أن يأتي بجميع الإجزاء ما يبرئ الذمة. اللي برأ ذمتك هو ده الايه؟ المجزي. لكن طالما ناقص هتحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ طالما ناقص في الواجبات هتحاسب عليه، لكنك قد اتيت بشيء تؤجر عليه، يعني لا يهدر كليا، لكنك قد تأتي ها بناقض، او لا تأتي بركن يكون سببا في ايه؟ في ابطال العمل كليا. مفيش عمل، مش كده ولا ايه؟ يعني واحد اتى بالايمان ثم اتى بناقض للايمان يعود على اصل الايمان بالابطال، ناقض للايمان ككل، مش كده ولا ايه؟ انا يقول: ونقص لا يبطل كنقص واجبات الحج التي ليست باركان، ونقص واجبات الصلاه اذا تركها سهوا على المشهور عند احمد، ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة فيها مسيئا ولا تبطل صلاته كقراءة الفاتحة ونحوها عند أبي حنيفة. لكن أبو حنيفة هنا أصاب أم أخطأ؟ ده قصة ثانية، لكن هو بيتكلم عن إيه؟ مذهب به في هذه المسألة. ثم قال: اسمع، شو بيتكلم في الفقه هو؟ قال: وبهذا تزول الشبهة في مسائل الأسماء والأحكام، وهي مسألة الإيمان وخلاف المرجئة والخوارج. وبهذا تزول الشبهة، اللي يفهم ده تزول عنه الشبهة، اللي ما فهمش ده إما يركب مع المرجئة وإما يركب مع الخوارج. واخدين بالكم ولا لأ؟ وإما يصبح مخنسا بين بين، لا هو خارجي قح ولا مرجئ قح، ويقف في المنتصف. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى منزله بين المنزلتين، ليس على مذهب المعتزله وانما على مذهب ايه؟ ها، محدث. واخدين بالكم؟ مذهب مخنس، لا بعده ولا بعده. المهم يقول: وبهذا تزول الشبهه في مسائل، طبعا احنا مسائل الاسماء والاحكام تحدثنا عنها واطلنا النفس في شرحنا لكتاب الايه؟ الطحاويه، مش كده؟ واتكلمنا عن قضيه مسائل الاسماء والاحكام. قال: فإن الإيمان وإن كان اسما لدين الله الذي أكمله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح، وهو جميع ما أمر الله به، على مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا هو الإيمان الكامل التام، وكماله نوعان: كمال المقربين، وهو الكمال بالمستحب، وكمال المقتصدين، وهو الكمال بالواجب فقط. كمال واجب وكمال ايه؟ مستحب. طبعا الكلام ده ممكن ما يتهضمش عند البعض، يقول لك كمال، مش كلمة الكمال عندهم بتعمل لهم ايه؟ قال: واذا قلنا في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وحديث: ولا ايمان، لا ايمان لمن لا امانة له، وقوله او قولي لانها معطوفة على في مثل قولي، وقولي: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقولي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقولي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، آية البقرة، إلى قولي: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: إذا قال القائل في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان، اللي هو لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وما لا إيمان لمن لا أمانة له. إذا قال القائل في مثل هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان، أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله، خد بالك هيدخل فيها إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لو انتفت عنه بعض هذه الأمور المذكورة والموجود في آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم. قال فإذا قال القائل في مثل هذا الذين انتفت عنهم هذه الصفات ليس بمؤمن كامل الإيمان، أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله، لأن الأصل قصة تانية، لأن الأصل لو انتفى ما عادش في إيمان، مش كده ولا لا؟ قال لو قال قائل في مثل هذه الآيات ليس بمؤمن كامل الإيمان، أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله، فنقول له فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب. يبقى النفي هنا للكمال الواجب ولا للكمال المستحب؟ لما تيجي تقول الكلام ده عند البعض يقول لك لا ده انت مرجئ، مش كده ولا لا؟ مش عشان انت مرجئ، عشان هو مش فاهم حاجه، عشان هو ايه؟ مش فاهم حاجه. نعم، وما اوتينا الا من الجهله. نعم، يقول فالمراد به اللي يجي في الايات دي ويتكلم عن ان هذا ليس بمؤمن كامل الايمان فلا يقصده الكمال المستحب. يستحيل يكون يقصد الكمال المستحب، لانه لو قصد الكمال المستحب يبقى بيقول ان اللي تنتفي عنه هذه الصفات ايمانه ايمان المقتصدين، مش كده ولا لا؟ يبقى ايمانه مجزئ، ومن يقول الايمان مجزئ الا المرجئه، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فالمراد به كمال الايمان الواجب ليس بكمال الايمان المستحب. هيقول بقى يمثل زي الحج، فيقول كمن ترك رمي الجمار او ارتكب محظورات الاحرام غير الوطئ، لان الوطئ سياتي على اصل العمل بالابطال، ده ناقض، مش كده ولا لا؟ نعم. قال ليس هذا مثل قولنا غسل كامل ووضوء كامل، لا دي قصه ثانيه، غسل كامل ووضوء كامل يقصد بالكمال في المستحبات، ده اصطلاح ثاني ملوش علاقه باصطلاح الذين يقولون كمال الايمان ويقصدون الكمال الايه؟ الواجب. قال ليس هذا مثل قولنا غسل كامل ووضوء كامل، وأن المجزية منه ليس بكامل، ذاك نفي الكمال المستحب، مش كده؟ قال وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للإيمان الواجب، ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا، ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون إيه؟ باطلا حابطا كما في الحج، ولا أن يكون معه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة. يبقى الإنسان المؤمن إيمان مطلق هو المؤدي للإيمان الواجب، ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا كما يقول من؟ ها؟ الخوارج المعتزلة. ولا أن يكون معه الإيمان الكامل وهو ترك واجبات كما تقوله المرجئة، ولا أن يقال ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملا. يعني ما يجيش واحد يقول لك ده حتى لو أدى الواجب لن يكون الإيمان كاملا، فإن الكمال المنفي هنا الكمال المستحب، ولا ده كمال، لأن خطأ برضه، لأنه طالما أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات يبقى إيمانه كامل، واخدين بالكم؟ قال فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام، ويقرر النصوص كما جاءت، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ونحو ذلك. لا يجوز أن ما معنى من غشنا فليس منا؟ ليس منا كفر، ليس منا يعني ليس من خيارنا، لا. قال لا يجوز أن يقال في ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر، الاسم المضمر اللي هو إيه؟ منا، في الضمير ده الاسم المضمر منا يعني مننا، الضمير المضمر ده. قال بل الصواب أن هذا الاسم المضمر يعني الضمير ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين، الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب. يقصد ليس منا يعني ليس من جنس هؤلاء المؤمنين الذين إذا لقي الواحد منهم ربه يوم القيامة يدخل الجنة. مش من دول، ليس من المؤمنين الذين قال أولئك هم المؤمنون حقا، ليس من المؤمنين الذين وعدوا بقول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ليس من أصحاب قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. لا، وذلك لما تيجي تفهم الكلام ده تقول له عشان كده ما بنستخلفش، ده احنا انطلق على عظم من يقع في أمة الإسلام قوله تعالى بئس الاسم الفسوق إيه بعد الإيمان. فماذا تنتظر أمة معظم أهلها ينطبق عليهم هذا الحكم؟ الأسماء اختلفت عند الله عز وجل. فهنا يقول بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة. للموالاة المطلقة والمحبة المطلقة لأننا نوالي ونعادي في الله، ولذلك أوالي الإنسان من وجه ها وأعاديه من وجه وأحب من وجه وأبغض من وجه. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي خالف فيها كل الفرق، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إيه؟ يتباعد. طالما يتباعد ويزيد وينقص إذن أنا أوالي وأعادي طبقا لما معك من طاعة ومعصية، وطبقا لما معك من سنة ومن بدعة. ولذلك يحب الإنسان من وجه ويبغض من وجه. وهذه قضية خطيرة مبنية على أصول لأهل السنة والجماعة، من لم يفهمها وقع في المحظور وخالف. وذلك لا تجد إنسانا يقرر هذه الأصول ويبقى في نفسه شبهة لطائفة من الطوائف. ليه؟ ده هو ده جمع النصوص. فهنا بيقول لي الشيخ رحمة الله عليه ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن مش مقيد إطلاق، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحبات. يعني الدرجات بقى تعلو مش كده، سابق بالخيرات قضية أخرى. فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة. لو غشهم من غشنا فليس منه. فما فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة. لماذا؟ قال لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب. مش كده؟ ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، ما يكونش من غيرهم اللي هم الكفار على سبيل الإطلاق، لا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة اللي هي الغش ما يستحق به العقاب. كما يقول بيضرب مثلا حسيا لبيان هذا الأمر المعنوي، يقول كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضه. مش كده ولا لا؟ تمام؟ يعني الناس اشتغلت صح وعملت وتعبت، ويجي جمال كان يعني بيستخبى ويريح شوية، يجوا يقولوا ايه؟ اسكت بقى. يجوا يقولوا ايه؟ الراجل ده ما ياخدش الأجر اللي احنا أجرنا بيه لأنه ما اشتغلش معانا. هو معانا بس ليس منا. يقصد ليس ايه؟ لم يبذل المجهود الذي بذلناه ونستحق على هذا المجهود الايه؟ الاجر الوفير. لكن مش معناه انه ما اشتغلش وما نعرفوش وجاي من الشارع، لا، هو بس ليس منا. يقصدون هذا الايه؟ الكلام. هذا ليس منا، هم القوم لا يشقى جليسهم يا عم جمال، فلا يستحق الاجر الكامل وان استحق بعضا. ثم قال وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة في أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. كفاية عليكم كده، مش النهاردة، كفاية في النقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم نقول المجلد التاسع عشر، كان المجلد التاسع عشر.
هناك من يقول أن من قال ليس منا يعني ليس على أبينا أو ليس على سنتنا أن هذا قول المسلمين.
ماذا يعني؟ أصل في بعض الأقوال لما بتقال بتحتاج أنت ليها تفسير وشرح، واخد بالك ولا لا؟ يعني أحيانا الإنسان برضه اصطلاحات، ليس من هدينا وليس من كذا، ماذا يعني بهذه المقولة؟ واضحة؟ لكن لو حل، بص، لو حرر الأمر وتم تحليله كما حلله وحرره شيخ الإسلام، خلاص انتهى الأمر، اصطلح كما شئت. الإشكال كله في مسألة الاصطلاحات. ولذلك احنا بنقول دايما عاوزين لما حد يتكلم في الاعتقاد لا يتكلم الا بلغة السلف، ويقعد يتعلم ويفهم ما معنى كلام السلف. لكن ما يجيش انسان يتكلم في العقيدة باصطلاحات حادثة له هو تثير اشكالات، ويكون مطالبا في كل سطر يكتبه كل جملة نقول له حدد المراد، وإلا يقع في النفس إيه؟ شك منه. ولذلك بننهى بعض إخواننا أن يكتبوا في العقيدة. تكتب في العقيدة ليه؟ العقيدة محتاجة كتابة. يجي لي واحد شاب جديد في يألف كتاب في العقيدة، العقيدة في حاجة إلى يا عم امسك كتب أهل العلم اشرحها للناس، لكن ما تألفليش في العقيدة. العقيدة ليست بحاجة إلى تأليف، هي العقيدة في اختراع فيها جديد. الناس بتكتب في الاقتصاد الاسلامي، في الفقه، في الاشياء الجديده المستجدات المعاصرات، اكتب فيها كما تشئت، بس تكون من اهلها وتكون مؤهلا. لكن العقيده هتكتب فيها ايه؟ العقيده هتكتب ايه الجديد اللي انت هتكتبه؟ ولذلك انت لما تيجي الى كتب الاعتقاد تجد العلماء كلهم بينقلون بالسند المتصل. يعني انت لما تيجي تقرا في كتب العقيده تجدها كلها جايه بالسند المتصل، والاشكالات كلها متى حدثت؟ حينما تركوا الاسناد المتصل. يعني انت لما تيجي الخوارج اخترعوا وخرجوا على مذهب السلف، المعتزله اخترعوا، المرجئه اخترعوا، سيد قطب اخترع. اما تيجي تقرا لسيد قطب او تقرا لحد من المدرسه القطبيه تجده بيتكلم بلغه غير لغه السلف، كلام غير اسلوب السلف تماما. ولذلك بقت الامور حملت اوجه ودخلنا في العك ودخلنا في البدعه، لانه بيتكلم واحد عشان يتكلم في قضايا الايمان وقضايا الكفر وقضايا الاسلام والقضايا الاعتقاديه بلغته هو، يقول اصله كان اديب. طب والاديب بيكتب في العقيده ليه؟ الاديب يكتب مثلا صرصرة على النيل. الاديب يكتب في هذه الامور، الاديب يالف قصه، يكتب عندك في عماد الدين قصص كتير تاريخيه قديمه، اكتب في عماد الدين قصص مغنيات وراقصات وتعديسكو وحاجات زي كده كتير، اكتب زي ما شئت. اكتب قصه لواحد تاجر مخدرات، اكتب قصه لعيب كوره، لكن ما تكتبش في العقيده وتقول اصله كان اديب يفسر القران وتقول لي كان اديب. لا، ما ينفعش. تفسير القران له اصول، الكلام في الاعتقاد له اصول، ما فيش لعبه في الدين. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حدثت الفتن، وبعض الناس الان بعض الشباب وبعض الدعاء استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير، تركوا كلام السلف. تجد الواحد يقول قال الامام ابو بكر الصديق، قال عمر، قال عثمان، قال علي، ثم الجيل الذي يليه، ثم لا، يقول لك قال سيد قطب، قال محمد قطب، قال علي جريشه، مش علي ابو جريشه، علي جريشه، لا علي جريشه كان قاضيا من رجال الاخوان. المهم ما علينا، واخدين بالكم؟ ده اللي احنا عاوزينه، ان لما نيجي نقرا في الاعتقاد نقرا كتب السلف. اياكم ان يقول لك واحد اسمه الصلابي مقلب في الامام، هو الامام مش محتاج للصلابي، الامام اقرا. الشيخ الاسلام ابن تيميه لما كتب، هو ابن تيميه جاء بجديد ولا كان بينقل عن السلف؟ اقرا كتاب الامام لابن تيميه، اقرا كتاب الامام من قبله الامام ابي عبيد القاسم بن سلام، اقرا كل الائمه دول، كان كله بالاسناد المتصل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابه، قال التابعون، كله بالاسناد. لان العقيده ما فيش فيها جديد. في جديد في العقيده؟ والله العظيم العقيده التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام هي عقيده المسيح، هي عقيده موسى، هي عقيده ادم، ما فيش جديد. اياك ان تظن ان حد هيجيب في الاعتقاد، الاعتقاد في الله، الاعتقاد في اليوم الاخر، الاعتقاد في الكتب، الاعتقاد في الملائكه، الاعتقاد ليس فيه جديد. مين هياتي في الاعتقاد بجديد؟ نشرح للناس بس اقصى حاجه نتكلم نبين كلام اهل العلم. اطلعت على شيء لم يطلع عليه اخي، اطلع اخي على شيء لم يطلع عليه اخوه، وهكذا. اطلع في كتب الامريكان ولا في كتب السلف؟ السلف. يبقى العقيده ما فيش فيها اختراع، واضحه؟ اياكم ما يخرجش واحد يالف في الاعتقاد، ما حدش يالف في الاعتقاد. اللي يالف في الاعتقاد قول له يا اخي اتق الله. اللي يالف في الاعتقاد قول له ايه؟ يا اخي اتق الله. ولذلك تجد علمائنا مين الف فيهم في الاعتقاد؟ المشايخ مين الف فيهم في الاعتقاد؟ كله بينقل يشرح، يشرح لك رساله الاصول الثلاثه، يشرح رساله انت واخد بالك السنه للبربهاري، يشرح كتب انتهى. وحتى اللي كتب في الاعتقاد زي محمد بن عبد الوهاب كتب لظروف عصره، كتب لهم ثم هو معلوم انه امام وثبتت امامته واعترف له القاصي والداني بامامته في فهم كلام السلف. ولا اتي بجديد كلامه، لو جيت تنظر اليه تجده كلام مركب من كلام السلف بعض، لا ياتي الا يعني انت شوف كتاب التوحيد، اقرا كتاب التوحيد تجد قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام، ما يفهم من الآية ما يفهم من الحديث، بس جاب ايه تاني وينقل الآثار. ده اللي عمله الإمام محمد بن عبد الوهاب، ما فيش اختراع في العقيدة. لكن اللي تجده بيكتب بلغته هو في الاعتقاد من غير قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، او يشرح القرآن بدون الرجوع للسلف، تعرف انه صاحب بدعة وصاحب فتنة سلمنا الله وإياه. نرجع الى كلام المؤلف حفظه الله، يقول بسم الله هنقرأ بقى، هتجد الكلام اللي قرأنا ده شرحناه. قال: الكمال في العبادة نوعان، الكمال الواجب وهو أن يقتصر في العبادة على الواجب منها، وهذا كمال المقتصدين. واضح ولا صعب؟ كويس. الكمال المستحب وهو أن يؤتى في العبادة بالمستحب، وهذا كمال المقربين. ستة: النقص في العبادة نوعان، ضده عكس اللي فات. فقد يراد بالنقص نقص بعض الواجبات، وقد يراد به ترك بعض المستحبات، وذلك مثل قول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، يريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب، وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في العبد والقدر والصفة. وغالب استعمال الفقهاء تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات. الكلام ده جديد عليكم ولا سمعتوه؟ نعم. قال: اما في عرف الشارع، عرف الشارع بقى عرف النصوص، فالكامل هو ما كمل بالواجبات. سبعة: الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، هل يحمل على نفي الكمال الواجب او الكمال المسنون؟ اول ما تسمعوا كده هتجاوبوا ولا مش تعرفوا؟ الاجابه ايه؟ الواجب. ما احنا نعم. قال: وبيان ذلك ان كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من مسمى اسماء الامور الواجبه كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاه والصيام والطهاره والحج وغير ذلك، لما يقول لا ايمان لمن فعل كذا، لا اسلام لمن فعل كذا، لا دين لمن لا أمانة له، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، لترك واجب. قال ابن تيمية: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. اللي يقول نفي الكمال ويقصد الكمال الواجب الذي يجعل صاحبه مذموما متعرضا للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقع. وقال رحمه الله ممثلا لهذه القاعدة ومطبقا له: وكذلك قول من غشنا فليس منا ونحو ذلك، لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، ولا أن يقال صار من غيري، صار من غير المسلمين، فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب ان هذا الاسم المضمر ينصرف اللي هو المال فاعلين منا ينصرف اطلاقه الى المؤمنين الايمان الواجبة الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة وان كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعلوا من المستحب كل ذلك كلام ابن تيمية اللي نقلناه فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا يعني كافر بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضه وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة هي أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة مش ده آخر كلام كنا قالنا لك بتيمير كويس أوي 8 النقص عن الواجب في العبادات نوعان نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج ونوع لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا عند من يرى ذلك كل ده كلام ابن تيمية صح ولا لا وضحت المسائل ولا في إشكالات فيها علشان ننتقل لنقطة بعدها النقطة التي تليها ما الفرق بين القبول والصحة هل كل صحيح مقبول وهل كل مقبول صحيح ولا لا واخدين بالكم ولا لا يعني هل كل شيء عبادة صحيحة مقبولة صحت العبادة صحيحة مقبولة وهل كل مقبول لابد وان يكون صحيحا هنشوف ثمرة نقول نفي القبول قد يراد به نفي الصحة المسألة فيها تفصيل نفي القبول لما يقول لك لا يقبل الله من فعل كذا وكذا ده انا كتبه على الهامش هيتضح لك الان هيتضح لك الان نفي القبول هنقل عن ابن القيم دلوقتي واقول لك بنقل منين ركز معي ده هامش انا كتبه نفي القبول هيحدث ان شاء الله بس الشيخ وليد يفوق لنا هو والفريق اللي وعدوني واستعديت وقالوا ان احنا هناخد منك الهوامش ونكتبها على الايه على الكمبيوتر ونوزعها على الاخوة الهوامش اللي انا بقرأ منها دي من خارج الكتاب اخونا الشيخ وليد ابو الصدق اهو اعملوا في اللي انتوا عايزين مش احنا اتفقنا كده شيخ وفي فريق هنا وعدني بانه يعني سيساعدنا في هذا الامر ويقوموا بكتابة هذه وقلت لهم انا سأعطيكم هذه الهوامش نسختي ممكن تصوروا الهوامش اللي عليها والورق اللي انا بقرأ منه الخارجي عارفين حاجة اكتر من كده كويس اوي عشان الامتحان القادم ان شاء الله مش هيبقى زي الامتحان السابق مش هيبقى زي الامتحان السابق مش هتلاقي اتنين اتنين اللي يعني انت منهم ولا من مزوغتية اسكت بقى انت صدى صوت اسكت بيقول ايه بقى عايزين نصحصح بقى نفي القبول نفي القبول قد يراد به نفي الصحة وذلك لفوات شروطها وأركانها المستلزمة صحتها يبقى نفي القبول أما يقول لك لا يقبل الله من فعل كذا قد يقصد به نفي الصحة ليه؟ لأنه فات شرط أو فات ركن ووجود الشروط والأركان يستلزم الصحة فإذا انتفت الشروط بعض الشروط أو الأركان يعني بقول لك إيه لا يقبل الله صلاة عبد لم يتوضأ يبقى غير صحيحة مش كده ولا لأ يبقى نفي للصحة ليه نفي للصحة لترك شرط شرط الصحة هو الطهارة مش كده ولا لأ كويس أوي يبقى هنا بنقول نفي القبول قد يراد به نفي الصحة قد يراد به نفي الصحة ليه لفوات احد الشروط او الاركان التي تستلزم ايه صحته وقد يراد به نفي الثواب ونفي الرضا من الله عز وجل بالعمل، وذلك لا لخلل أو فوات شرط أو ركن، بل لاقترانه بمعصية، بل لاقترانه بإيه؟ بمعصية. وعلى هذا أما يقول قد وقد، يبقى وبناء على ذلك يكون القبول ها أخص من الصحة. فكل مقبول صحيح، كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح يكون ايه؟ مقبولا. واضح؟ إذ قد توجد صحة بلا قبول، لماذا؟ لاقترانه بمعصية ها تحبط العمل، مش كده ولا لا؟ وتجعل العمل غير مقبول، فيكون القبول ها يلزم منه الايه؟ ها الثواب. القبول هنا يلزم منه الايه؟ الثواب. فلا يوجد قبول الا بثواب، لا يوجد قبول الا بايه؟ بثواب. والثواب لا يلزم منه الصحة، مش كده ولا لا؟ والثواب لا يلزم منه الايه؟ الصحة. فقد توجد صحة بلا ثواب، بل عندي شيء صحيح ها بلا ثواب، لكن لو أصيب الإنسان عليه وقبل صحيح، لأنه لم يقبل إلا إن كان إيه؟ صحيحا. الإمام ابن القيم بيقول لنا إيه في القاعدة دي، بيوضحها لنا في كتاب مدارج السالكين الجزء الأولاني صفحة 112 ل113 من طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه. وكذلك في تهذيب السنن في شرحه لسنن إيه؟ أبي داود، بيقول إن نفي القبول، يقول إن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع القبول، كالإباق في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. يبقى الصلاة قد تكون صحيحة مستوفية للشروط وللأركان، ولكنه نظرا لإباق ها العبد الأبق اللي هو ايه هرب من سيده، هذا الرجل ارتكب معصية، هذه المعصية تكون سببا في عدم قبول ايه صلاته. إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، رواه مسلم. وإيه تاني كمان ابن القيم قال ايه؟ قال وتصديق العراف، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين ليلة. واحد يسأل الرجل بتاع حظك والنجوم، ويعلق نفسه بحظك والنجوم والبروج أو الأبراج، هذا الرجل وبيصلي تقبل له صلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وكذلك إيه؟ وشرب الخمر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وتطيب المرأة، إذا خرجت إلى الصلاة خرجت صلي، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلا من الجنابة. عايز حاجة أكثر من كده؟ رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيح. ثم قال ابن القيم وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها، وأنه لم يترتب عليها أثره المطلوب منها، معناه صحيح ولكن معنى عدم القبول يعني ما يعتدش بها ولم يترتب الثواب عليها، بل هي مردودة عليه، وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنها، وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة، يعني ما يعاقبش عليها عقوبة الايه التارك جملة، بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها. طبعا هذا المذهب ذهب إليه مجموعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر، الإمام ابن دقيق العيد، الإمام النووي، الإمام ابن رجب، الإمام ابن القيم كما رأيتم، الحافظ ابن حجر، ابن النجار الفتوحي، الإمام الشوكاني، هؤلاء في كتبهم أوضحوا هذا المذهب. لكن أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رجح أن الصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولة عند أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي في الأصول. قال إن العبادة الصحيحة لا بد وأن تكون مقبولة، طالما صحت لا بد وأن تكون إيه؟ مقبولة، ولا يكون مردودا إلا وهو باطل، لا يرد إلا الباطل. يعني أن الصحة والقبول عنده إيه؟ متلازمان، فإذا نفي أحدهما نفي الآخر، وإذا وجد أحدهما وجد الآخر. طب الصواب إيه؟ الصواب في قول السابقين. ليه؟ الإمام ابن القيم أوضح الكلام بأدلة كما رأيتم. الأدلة عندي أقوى من قول البعض، يعني بعض الناس يقول لك المسألة فيها خلاف. ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف يكون إيه؟ معتبرا. لابد أن يكون القول الذي يأخذ به الإنسان يدين به رب العالمين لابد أن يكون إيه؟ مستندا إلى حجة، والحجة لا تكون إلا في الوحي، مش كده ولا إيه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا إيه؟ عشر صلوات، تسعها ثمنها سبعها، مش كده ولا لا؟ الحديث إلى آخر. طيب إحنا هنا اتكلمنا عن القبول واتكلمنا عن إيه؟ الصحة. طب بقيت عندنا مسألة بيتكلم عنها أهل العلم برضه مهمة في مسألة الصحة والفساد قبل ما نغادرها، قبل أن نغادر علشان يبقى إيه الأمر أصبح واضحا لدى طالب العلم. هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو من الأحكام العقلية؟ الكلام ده موجود في كتب الأصول. نعم، هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو من الأحكام العقلية؟ المذهب الأول اللي هو مذهب الجماهير، جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله مذهب الجمهور، إنها من الأحكام الشرعية. قالوا ليه؟ قالوا لأن استجماع الفعل، الفعل لما يستجمع الشروط والأركان وتنتفي الموانع يترتب على ذلك الايه؟ الصحة، مش كده ولا لأ؟ طب معرفة هذه الأمور، الركن وده شرط وده مانع، بتعرف بالعقل ولا بتعرف بالشرع؟ بتعرف بالشرع، لأنها موقوفة بيان الصحة والفساد والبطلان على معرفة خطاب الشارع، مش كده ولا لأ؟ الوضعي. إذا تكون الصحة والفساد أحكام شرعية ولا أحكام عقلية؟ شرعية. لأن أنا بقول الصحيح ما وجد سببه ووجدت شروطه ووجدت ماهيته من الأركان والواجبات وانتفت عنه الموانع، يعني الصلاة يدخل وقتها السبب، يتوضأ لها وضوءا شرعيا صحيحا، يأتي بها بأركانها وبواجباتها، وما يكونش في مانع، يعني المرأة ما يكونش حائض، مش كده ولا مثلا؟ ما يكونش في ردة. يبقى لما أنظر إلى وجود الأسباب والشروط الكلام ده كله شرعي ولا عقلي؟ يبقى إذا تحققت هذه الأمور نقول كان صحيح، لم تتحقق كان فاسدا. طيب، وطبعا عارفين الفساد والبطلان في العبادات بمعنى واحد، والخلاف عند الأحناف في مسألة الايه؟ المعاملات، وسبق الكلام فيه في اللقاء الماضي. يبقى لما بنتكلم هنا عن هذه الأمور وتحقيقها، عرفناها عن طريق خطاب الشرع ولا العقل؟ الشرع. ده المذهب الأول، مش كده ولا لا؟ وهذا هو المذهب الحقي إن شاء الله. طيب المذهب الثاني، وهذا قول ابن الحاجب وجمع من الأصوليين كالعضد وغيره، قالوا لا، ده الصحة والفساد من الأحكام العقلية. طب استدلوا بإيه؟ قالوا إن يكون الفعل يوافق أمر الشرع أو يخالف، مين اللي هيحكم بكده؟ قال لك العقل. زي ما العقل بيحكم على الإنسان، ربك أمرك بالصلاة وجعل للصلاة شروط وأسباب وانتفاع، أنا عشان أقول فلان صلى أو ما صلاش ده حكم شرعي ولا عقلي؟ عقلي، شفته بعينيا، حاجة حسية، شفته صلى او ما صلاش، اقول لك ده ما صلاش، تقول لي هات لي دليل نص، ولا اقول لك انا شفته بعينيا، مش كده ولا لا؟ فيقول لك انا بحكم على الصحه والفساد بالايه؟ بعقلي. لاني احقق هذه الامور وهذا الامر تحقيقه بالاسلوب العقلي. خلي بالك المساله مساله خلافيه، خلاف لفظي، خلاف لفظي مش مبني على بدعه. خلي بالك من المساله دي مش مبني على كل العقل حاكم، مش مساله سمعت اخانا بيقول المعتزله، لا القضيه ما فيهاش شبهه اعتزاليه، لان المساله هنا ايه؟ هو بيقول لك اللي هيحكم هنا الحس،
الحواس.
واخد بالك ولا لا؟ طبعا الاجابه على ذلك هنقول لا، بس في نقطه خطيره خلي بالك برضو بتترتب، العلماء ما بيتركوش الامور دي وما بياخدوهاش كده بالاسلوب اللي انت شايف حاسس بيه من الناحيه السطحيه. بيجاب على ذلك ان الصحه والفساد والحكم ديما امور شرعيه، وكون الفعل مسقطا للقضاء او موافقا للشرع هو من امر الله تعالى، ده منتهي، وتصير اياه سببا لذلك، فما الموافقه ولا الاسقاط بعقليين، لان للشرع مدخلا فيهما. ولو لم تكن الصحه شرعيه، اسمع بقى يقول لك ده ايه جميل قوي، يقول لك هو انا لو عندي عقد في عقود المعاملات وجيت العقد ده مختلفين صحيح ولا فاسد، هلجا لمين؟ يا راجل هرجع للشرع اقول للنبي عليه الصلاه والسلام، للقاضي. اسمع، للقاضي هو اللي يحكم العقل ده، العقد ده فاسد ولا باطل ولا؟ القاضي يجوز له ان يحكم في العقليات ولا في الشرعيات؟ بالاجماع في الشرعيات، يبقى ده حكم شرعي. بص بص استدلاله، قال لك هو في مدخل للقاضي في العقليات، يعني انا ممكن ارفع قضيه عند القاضي، القاضي الشرعي طبعا، يحكم لي فيها في قضيه عقليه ولا بيحكم ها بالشرع؟ فعشان يحكم بالصحة أو بالفساد لابد أن يحكم بالإيه؟ ها؟ بالشرع. فكان ذلك دليل على أنه إيه؟ يعني والمسألة قلت لكم خلاف إيه؟ لفظي. طيب الصحة والفساد حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ الراجح إنه حكم إيه؟
شرعي.
طيب هل هي من الأحكام التكليفية ولا من الأحكام الوضعية؟ خلاف بين العلماء أيضا، اختلف القائلون بأن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية فيما بينهم، هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية؟ المذهب الأول، وده مذهب جمهور أهل العلم، جمهور منهم الغزالي والأبدي والشطبي وابن السبكي كتير أوي من أهل العلم، بل إن ابن النجار قال إن هذا هو الأكثر عن الحنابلة، قالوا انه من الاحكام الوضعيه. ليه من الاحكام الوضعيه؟ قال لك انه ما ينفعش يكون من الاحكام التكليفيه، لان الاحكام التكليفيه فيها ايه؟ مش كده ولا لا؟ اقتضاء او تخيير، وده لا في اقتضاء ولا تخيير، يبقى من الاحكام الايه؟ ها؟ الوضعيه. الاخرون قالوا لا، ومنهم مين بقى؟ منهم مين؟ المذهب الثاني ده اللي ذهب اليه الرازي. ومن تبع الرازي، ومنهم البيضاوي والجويني في الورقات. طبعا بنذكر الامر انك موجود في كتاب الورقات اللي دايما بيدرس لطلبه العلم، كتاب الورقات للجويني. بيقول ايه الكلام اللي بيتقال هنا؟ ان الصحه والفساد احكام تكليفيه. ليه احكام تكليفيه؟ قال لك انهم بيرجعوا في الاصل لخطاب التكليف. ليه؟ قال لك لان معنى كلمه ده صحيح يعني يباح الانتفاع به، ده فاسد يعني لا يباح الانتفاع به، يبقى دخلك هنا في الايه؟ في الاقتضاء ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فردوا عليهم وقالوا لهم لا، ده الصحه والفساد اثر، الحل والحرمه اثر وثمره للايه؟ للصحه والفساد. والدليل على كده ان بيع الخيار، انا ابيع لك الشيء بشرط الخيار، هل يجوز لك ان تنتفع به؟ لا، مدة الخيار، ومع ذلك هو صحيح. اذا هو صحيح ولم يجوز لك ان تنتفع به، واخد بالك ولا لا؟ فدل ذلك على ان الصحة والفساد حكم ايه؟ وضعي، وليس بحكم ايه؟ ها؟ مش شرعي، تكليف، لان الوضعي والتكليفي الاثنين حكم ايه؟
شرعي.
بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر، المسألة الخامسة، الأداء والإعادة والقضاء. جاهزين ولا كفاية عليكم كده؟ كفاية عليكم كده النهارده؟ الأداء والإعادة والقضاء، يعني هنخلي المسألة الخامسة مع السادسة والرخصة والعزيمة والدرس القادم إن شاء الله. على فكرة احكام التكليف مهمه جدا يا اخوانا، مهمه جدا، لان فيها خلي بالكم زي ما انتم شايفين فيها قضايا عقديه، صح؟ فيها قضايا، ولما تدرس من حد من اهل السنه شيء وتدرسها في كتب اصول الفقه البعيده عن مذهب اهل السنه شيء اخر. خلي بالك من النقطه دي، يعني لما تيجي تقراها في كتب اهل السنه الامر بيختلف عما تدرسها على ايدي اشاعره او خلاف. واضح يا اخوانا؟ طب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونجعل هذه الامور الدرس القادم بمشيئه الله تبارك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لا يزال حديثنا متصل أيها الإخوة الكرام حول مبحث الصحة والفساد من الحكم الوضعي، مبحث الصحة والفساد. وكنا قد ذكرنا أقوال أهل العلم في بيان الصحة والفساد كحكمين من الأحكام الوضعية، وبقي لنا في هذه المسألة فضل قول نكمله بمشيئته سبحانه وتعالى. كنا قد وقفنا عند المسألة الخامسة، والتي يقول فيها المؤلف: الكمال في العبادة نوعان، ألف الكمال الواجب، ثم ذكر باء الكمال المستحب، ثم ذكر المسألة السادسة وترجم لها بقوله: النقص في العبادة نوعان. ثم ذكر المسألة السابعة وقال: الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية. وهذه المسائل اختصرها اختصارا من كلام العلامة الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 19 من مجموع الفتاوى في صفحة 290 وما بعدها. نذكر المشيئة الله تعالى، يعني كلام الإمام ابن تيمية، حتى نقف على حقيقة الأمر. وفي خير كثير بمشيئة الله تبارك وتعالى. ودائما ننصح طالب العلم حينما يقرأ كتابا من كتب العلم، يقرأ المراجع، ودائما يحاول أن يبحث في هذه المراجع عن مظان المسألة، صدقني ستستفيد علما جما إن شاء الله تبارك وتعالى في كل أنواع العلوم. إذا كنت تقرأ في التفسير، تقرأ في علوم القرآن وأصول التفسير، تقرأ في الحديث رواية أو دراية، تقرأ في علوم اللغة، تقرأ في الفقه، تقرأ في الأصول، عليك بالمظان التي ذكرها المؤلف وكانت مراجع لمؤلفه، فحينئذ ستقف على أمور تتسع بها مداركك ويعلو بها بفضل الله تبارك وتعالى كعبك إن شاء الله في هذا العلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 19 في الصفحة 90 بعد 200: فصل. العبادات المأمور بها كالإيمان الجامع، لأن الإيمان يجمع، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، كالإيمان الجامع وكشعبه، انظر إلى الفقه، وكشعبه مثل الصلاة والوضوء والاغتسال والحج والصيام والجهاد والقراءة والذكر وغير ذلك، كل شعب الإيمان، كل هذا يدخل تحت الإيمان الجامع. قال: العبادات المأمور بها كالإيمان الجامع وكشعبه لا ثلاثة أحوال، وربما لم يشرع لها إلا حالان، يعني لها ثلاثة أحوال وربما لم يشرع لها إلا حالان، لأن العبد إما أن يقتصر على الواجب فقط، وإما أن يأتي بالمستحب فيها، وإما الحالة الثالثة، وإما أن ينقص عن الواجب فيها. فالأول الذين اقتصروا على الواجب فقط، فالأول حال المقتصدين، فالأول حال المقتصدين فيها، وإن كان سابقا في غيرها، فربما كان الإنسان في عبادة من العبادات مقتصدا فيها، وكان سابقا بالخيرات بإذن الله في عبادة أخرى، وكان ظالما لنفسه في عبادة ثالثة. واضح؟ فقال: فالأول حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا في غيرها، والثاني يعني الذي أتى بالمستحب فيها حال السابق فيها، والثالث حال الظالم فيها. هنا يشير إلى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أريد أن تضعوا في اعتباركم أن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام هنا، تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام هنا يختلف عن تقسيم البشرية إلى ثلاثة أقسام في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، لأن قوله في سورة الواقعة وجاء تفصيل له في سورة الرحمن أيضا حينما قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، هنا يقسم البشرية، لا يقسم ورثة الكتاب، وإنما يقسم العالم كله، يقسم العالم كله من أبناء آدم عليه السلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السابقون السابقون، والقسم الثاني الأبرار وهم المقتصدون، والقسم الثالث الكفار أصحاب الشمال. قد يقول قائل: وأين في سورة الواقعة الظالم لنفسه؟ نقول: لأنه يتحدث عن الدار الآخرة، ففي الدار الآخرة فإن الظالمين لأنفسهم ينقسمون إلى فريقين: فريق ظلم نفسه فخرج من الملة، فهذا مآله أصحاب الشمال، وظالم لنفسه من أهل القبلة ومعه توحيد ينجو به، فهذا في النهاية بعد أن يتطهر يكون من أهل اليمين. ولذلك يكون مآل البشرية إلى ثلاثة أقسام في الدار الآخرة: أصحاب الشمال هؤلاء هم الكفار، العصاة من المؤمنين ليسوا من أصحاب الشمال، وإنما مآلهم إلى الجنة في يوم من الأيام بعد أن يتطهروا. فسينقسم أهل الجنان إلى طائفتين: السابقون وأصحاب اليمين. واضح؟ لكن سورة وكذلك سورة
الرحمن تتحدث كذلك في البداية عن أهل النار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، تحدث عن أهل النار. ثم بعد ذلك تحدث عن من؟ عن السابقين، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم تحدث عن أصحابي، ولذلك ختم الآيات بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعلمنا أن هؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون لأنهم أهل الإحسان أعلى الدرجات. أما الطائفة الأخرى فقال عنهم ولمن قال ومن دونهما جنتان، وفي نهاية الحديث عنهم لم يقل هل جزاء الإحسان، لأنهم كانوا أدنى منهم، وهؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم أصحاب اليمين. ولذلك قسم في سورة الواقعة في نهايتها أيضا الناس حين أخذ الروح أو قبض الروح إلى ثلاثة إيه؟ أقسام، إلى المقربين وإلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، سلمنا الله وإياكم. واضح؟ أما هنا ففي سورة فاطر فالأمر يختلف، هنا يتحدث عن من؟ الحديث عن أهل التوحيد، لا يتحدث عن أصحاب الشمال، نريد أن نفهم. ولذلك قال ثم أورثنا الكتاب، من يا ربنا؟ الذين اصطفينا من عبادنا. فهل اصطفى كافرا؟ بالطبع لا. الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم بدأ يقسم، يقسم من؟ الذين اصطفاهم وأورثهم الكتاب. الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، بدأ يقسمه طائفة وطائفة وطائفة، فمنهم ظالم لنفسه. وانظر إلى رحمة الله، بدأ بمن؟ بالظالم، بدأ بالظالم، فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هذا لابد أن نضع في اعتبارنا أنه من أهل التوحيد، ولكن ظلم نفسه بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحظورات، ولم يتب، لأنه لو تاب تاب الله عليه، ولكنه لقي ربه بدون إيه؟ توبة، لأن التائبة من الذنب كمن لا ذنب له. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد الذي أتى بالواجبات وامتنع عن المحرمات، مقتصد، ومنهم سابق، السابقون السابقون، سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء هم الذين ما اكتفوا بتحصيل الواجبات وبترك المحرمات، بل زادوا على ذلك الاتيان بالمستحبات والانتهاء عن المكروهات. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. اسمع، جنات عدن يدخلونها، عادت على من؟ وهو الجمع، على الثلاثة. ولذلك يقول بعضهم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، كلمة عظيمة، الحرف ده يدخلونها، هذه تعود على من؟ على الثلاثة. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن رحمة الله أن بدأ بظالم أنفسهم. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فالأول حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا في غيرها، والثاني حال السابق فيها، والثالث حال الظالم فيها. ثم قال والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدي فيها الواجب. أريد أن تضعوا في اعتباركم معركة المصطلحات العلمية، قضية الاصطلاح العلمي، إن لم تحرر سيترتب على ذلك شر مستطير. وما وقع المكفرون في التكفير إلا لأنهم طبعا هناك اتباع هوى، هناك اتباع هوى لا ننكر هذا، ولكن قضية عدم تحرير المصطلحات قضية خطيرة جدا. وإن جعل بعض أهل العلم قضية تحرير المصطلحات نصب أعينهم قضية ينتدب لها بعض أهل العلم لتحريرها، أظن أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله، أظن أن هذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، الأبواب العظيمة، لأنه يحرر المصطلحات. لأن كثيرا من الناس يأتون على كلام بعض أهل العلم فيحملونه ما لا يقصد أهل العلم، زي قضية التبديل على سبيل المثال، تبديل الأحكام، يقول لك بدل شيخ الإسلام الدنيا حينما يقول ويقرر أن العلماء أجمعوا على كفر المبدل، تيجي أنت تفسر التبديل بدماغك أنت، لا، لابد وأن ترجع إلى إيه؟ إلى معنى المصطلح الذي أجمع العلماء على القول به، لابد من تحرير الإيه؟ المصطلحات. فهنا يقول والعبادة الكاملة تارة تكون، وهذا الكلام مهم جدا ونحن نتكلم ونقرأ في أصول الفقه لأن المصطلحات هذه أصولية، يقول والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدي فيها الواجب وتارة ما أتي فيها بالمستحب. يعني تارة يقولون عن العبادة الكاملة هي ما أدي فيها الواجب، وتارة يقولون عن العبادة الكاملة هي كاملة بالإتيان بالمستحبات وبإزاء الكاملة الناقص، يبقى في ضد الكامل إيه؟ الناقص، وبإزاء الكاملة في الوجه المقابل الناقصة. طيب النقصان هيكون إيه؟ هل نقصان في ترك الواجبات ولا نقصان في ترك المستحبات؟ يقول وبإزاء الكاملة الناقصة، قد يعنى بالنقص نقص بعض واجباتها وقد يعنى به ترك بعض مستحباتها. فمن فسر الكمال في العبادة على أنه أداء الواجبات سيكون النقص عنده إيه؟ ترك بعض الواجبات. ومن قال إن الكمال هنا بالمستحبات سيكون النقص عنده إيه؟ نقص المستحبات. واضح؟ قال فأما تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء في الطهارة والصلاة وغير ذلك، فإنهم يقولون الوضوء ينقسم إلى كامل ومجزئ، والغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ. الإجزاء لا يقال إلا عن إيه؟ من أتى بالواجب لأنه أجزأ، فإذا الكمال يكون إيه؟ ما زاد على الإجزاء. إذا الكمال هنا يقصدون به كمال بالإيه؟ بالمستحبات. يقول ويريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في العدد والقدر والصفة وغير ذلك. يبقى هنا أراد شيخ الإسلام أن يبين أن اصطلاح الفقهاء تارة يقصدون بالكمال في الواجبات وتارة يقصدون بالكمال في المستحبات، ثم بين أن غالب استعمالات الفقهاء في أن الكمال يكون كمال بالإيه؟ بالمستحب. قال ولذلك استعملوا ما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعة، جاء في الحديث إذا قال في ركوع العبد المصلي يعني سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه. فقالوا أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. هل المقصود هنا بأدنى الكمال الواجب ولا المستحب؟ مستحب. أدنى الكمال الواجب ثلاث تسبيحات، يعنون أدنى المستحب أسمع. فأنا اللي قلت المستحب ولا الواجب؟ فقالوا أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، ده أنا كاتب فوق يعني المستحب. قالوا أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، يعنون أدنى الكمال المسنون، وقالوا أقل الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث، فجعلوا للكمال أدنى وأعلى وكلاهما في الكمال المسنون لا المفروض. واضح؟ واضح؟ نعم. ثم يختلفون في حرف النفي، دي المسألة اللي ذكرها المؤلف السابعة، ثم يختلفون في حرف النفي
الداخل على المسميات الشرعية كقولي لا قراءة إلا بأم الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهل النفي هنا نفي الكمال المستحب ولا نفي الإجزاء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يقول فأكثرهم يقولون هو لنفي الفعل فلا يجزي مع هذا النفي، يبقى النفي هنا نفي الايه؟ الإجزاء، نفي الصحة. ومنهم من يقول هو لنفي الكمال، بعض أهل العلم يقولون هو لنفي الكمال، يريدون نفي الكمال المسنون. واضح؟ لكن الجمهور على أن هذه النصوص النفي فيها نفي. لماذا؟ لأن في الأصل النفي المقصود يتبادر إلى الذهن نفي الماهية، فإن وجدت الماهية، أنا لم أقولك لا لم يصلي يعني ما صلاش أصلا، لكن لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي مع إنه صلى، يبقى هنا بينفي الإيه؟ الصحة. أو الأصل في الأصل أنك في النفي ينصرف النفي إلى الإيه؟ إلى الماهية، إن مش موجود أصلا، لم يوجد. واحد يقول فلان لم يصلي العشاء يبقى ما صلاهاش، ولا دخل في الصلاة ولا كبر، مش كده ولا لأ؟ ده الأصل. لكن لو رأيته بعيني يصلي ثم قلت هو لم يصلي، يبقى النفي هنا أقصد نفي الإيه؟ الكمال المستحب، ولا من في الصحة، مش كده ولا لأ؟ فقال فأكثرهم يقولون هو لنفي الفعل فلا يجزي مع هذا النفي. ومنهم من يقول هو لنفي الكمال، يريدون نفي الكمال الإيه؟ المسنون. قال وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع. خد بالك بعرف الشرع واصطلاح الشرع شيء، واصطلاح الأصوليين والفقهاء شيء آخر. وإياكم ثم إياكم أن تحملوا مصطلحات الشرع على مصطلحات حادثة، بمعنى أنك تفسر القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو كلام الصحابة الكرام تفسره باصطلاحات حدثت بعد ذلك بقرون. إياك ثم إياك، هذا ليس من سبيل أهل العلم. يعني حينما يقول الله تبارك وتعالى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، تقول الكفر مكروه والمكروه أدنى من الحرام، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لا يجوز لك أن تفسر القرآن إلا بإيه؟ بلغة القرآن، بأسلوب القرآن. يقول العلماء بعرف القرآن، العرف، عرف التنزيل كان إيه؟ ولذلك أما فسر القرآن بفسره بالقرآن، وبفسره بالسنة، وبفسره بقول مين؟ الأصحاب، ما بفسروش بقول القاهرة والناس، مش كده ولا إيه؟ ما يجيش حد يفسر لي القرآن ويقول لك إحنا في القرن مش عارف الكام، لا ما ينفعش الكلام ده. القرآن يفسر بالقرآن، عندي قواعد، ما يجيش يبدرها الإنسان. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع، لكن الموجود فيه كثيرا لفظ التمام. لفظ الشرع بقى ما فيهوش كلمة الكمال كتير، اللي موجود فيه إيه؟ التمام. كقولي وأتم الحج، ما قالش أكمله، قال وأتم الحج والعمرة إيه؟ لله. مع أنه قال اليوم أكملت لكم دين، جاء الكمال، جاء الكمال في لفظ الشرع. ولكن شيخ الإسلام دقيق جدا يقول لكن الموجود فيه كثيرا، لم ينفي، وإنما قال لكن الموجود فيه كثيرا رفض التمام، كقوله وأتم الحج والعمرة لله. والمراد بالإتمام الواجب الإتمام بالواجبات، والمراد بالإتمام الواجب الإتمام الواجب، أن يتمم بالإيه؟ الإتمام بالواجبات. وكذلك قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقوله لا تتم صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعة، أو الطهور مواضعة. وقوله فمن انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك،
يبقى كل النقص ده والتمام ده يقصد به الواجبات ولا المستحبات؟ المستحبات. الواجبات. صح صح يا جمال. ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو أمر مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه. ممكن أن نقول يمكن، شوف بقى الدقة، ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو أمر مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه، فما كان واجبا فالأمر به إيجاب، وما كان مستحبا فالأمر به استحباب. يبقى لما يقولوا أتم الحج والعمرة لله دخل فيه الإيه؟ الواجب والمستحب، بعكس النفي والكلام عن النقص. لكن لما يأمرك بالتمام أو بالإتمام، لما يأمرك بالتمام أو يأمرك بالإتمام يبقى يقصد ماذا؟ ها؟ أنك تأتي به الواجبات، فيكون الأمر بالواجب واجبا، وأن يأمرك كذلك بالاستحباب، ويكون الأمر بالمستحب في العبادة المطلوب منك إتمامها ها مستحب، مش كده ولا لا؟ فقال رحمة الله عليه: ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو أمر مطلق بالإتمام واجب ومستحب، فما كان واجبا فالأمر به إيجاب، وما كان مستحبا فالأمر به استحباب. وجاء لفظ التمام في قوله فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وقوله أقيموا صفوفكم، فإن إقامة الصف من تمام الصلاة، وروي من إقامة الصلاة. ثم قال: والنقص بإزاء التمام. النقص في مقابلة التمام، في بإزاء التمام والكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. فالجمهور يقولون هو نقص الواجبات، لأن الخداج هو الناقص في أعضائه وأركانه. الخداج لا يقال عن ناقص إنه خداج إلا إذا كان النقص في الإيه؟ في الأعضاء والأركان. وآخرون يقولون هو الناقص عن كماله المستحب، فإن النقص يستعمل في نقص الاستحباب كثيرا، كما تقدم في تقسيم الفقهاء الطهارة إلى كامل ومجزي ليس بكامل، وما ليس بكامل فهو ناقص، وقوله كذلك، يعني كما تقدم في تقسيم الفقهاء للطهارة وللغسل، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فقد تم ركوعه وسجوده وذلك أدناه. ثم قال: وما لم يتم فهو ناقص وإن كان مجزئا. ثم قال: ثم النقص عن الواجب نوعان. النقص يبقى احنا بنتكلم عن النقص اللي بإزاء الكمال، والكمال واجب ومستحب، والأمر بالواجب واجب، والأمر بالمستحب مستحب. ففي مقابلة الكمال النقص، والنقص قد يكون نقص في الإيه، وقد يكون نقصا في الإيه، في المستحبات. قال: ثم النقص عن الواجب نفسه ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. ثم النقص، يبقى احنا هنا كنا بنتكلم عن النقص في الواجب والنقص في الايه، في المستحب. طيب النقص في الواجب نوع واحد، يعني النقص في الواجب ياتي هكذا ضربة لازم كما يقال؟ لا، النقص عن الواجب ايه؟ نوع يبطل العبادة، كنقص اركان الطهارة والصلاة والحج. نقص ياتي على القواعد يجعل العمل لا شيء، مفيش، مش كده ولا لا؟ كهدم الأركان. ونقص لا يبطلها، خد بالك من الكلام ده، ليه الكلام ده؟ خلي بالك والله الكلام ده كلام عظيم جدا، وللأسف هناك كثيرون ممن ينسبون مقولاتهم إلى شيخ الإسلام، والله ما هضموا كلام شيخ الإسلام ولم يعرفوا، لا يعرفون كلام شيخ الإسلام رحمة الله، ولا يحللونه. الكلام العلمي يريد أن يحلل. في ناس بتقرأ بالشبر، في ناس بتقرأ بالشبر، لا، قراءة كلام أهل العلم في حاجة إلى إيه؟ تحليل. وبعض الناس من الممكن أن تقعد تقرأ والإخوة بيسمعوا بسم الله ما شاء الله، درسنا كتب ابن تيمية وقريناها، فين إيه من كلام ابن تيمية؟ ولا حاجة. القراءة دي نحن لا نقرأ كتب أهل العلم للتبرك،
نحن لا نقرأ كتب أهل العلم للإيه؟ للتبرك، وإنما نقرأها لكي نفقه كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء هم الذين يعلموننا كيف نفهم القرآن والسنة المطهرة. ولذلك مزية العالم أو طالب العلم الأكبر منك إنه يستطيع أن يجعل بينك وبين هذه الكتب إيه؟ واسطة تحليل هذا الإيه؟ الكلام حتى نفهمه. فشوف بيقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: ثم النقص عن الواجب نوعان، نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج، ونقص لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان. مش كده ولا لا؟ يعني عندك بني آدم اهو جسد، لو قطعت رقبته ما بقاش فيه بشر، مات. مش كده ولا لا؟ لكن لو قطعت يده نقص، نقص ولا ما نقص؟ بس ما ماتش. واضحة؟ قطعت رجلاه نقص، ورجع قطعت يداه نقص، ونقص نقصا عظيما، ولكنه مات. لا ما ماتش، الحقيقة لا تزال موجودة. مش كده ولا لا؟ فهناك واجبات إن نقصت العمل لا يزال موجود، لكن مجزي؟ لا مش مجزي، لأن الإجزاء أن يأتي بجميع الإجزاء ما يبرئ الذمة. اللي برأ ذمتك هو ده الايه؟ المجزي. لكن طالما ناقص هتحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ طالما ناقص في الواجبات هتحاسب عليه، لكنك قد أتيت بشيء تؤجر عليه، يعني لا يهدر كليا، لكنك قد تأتي ها بناقض، أو لا تأتي بركن يكون سببا في ايه؟ في ابطال العمل كليا. مفيش عمل، مش كده ولا ايه؟ يعني واحد اتى بالايمان ثم اتى بناقض للايمان يعود على اصل الايمان بالابطال، ناقض للايمان ككل، مش كده ولا ايه؟ انا يقول: ونقص لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست باركان، ونقص واجبات الصلاه اذا تركها سهوا على المشهور عند احمد، ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة فيها مسيئا ولا تبطل صلاته كقراءة الفاتحة ونحوها عند أبي حنيفة. لكن أبو حنيفة هنا أصاب أم أخطأ؟ ده قصة ثانية، لكن هو بيتكلم عن إيه؟ مذهب به في هذه المسألة. ثم قال: اسمع، شو بيتكلم في الفقه؟ قال: وبهذا تزول الشبهة في مسائل الأسماء والأحكام، وهي مسألة الإيمان وخلاف المرجئة والخوارج. وبهذا تزول الشبهة، اللي يفهم ده تزول عنه الشبهة، اللي ما فهمش ده إما يركب مع المرجئة وإما يركب مع الخوارج. واخدين بالكم ولا لأ؟ وإما يصبح مخنسا بين بين، لا هو خارجي قح ولا مرجئ قح، ويقف في المنتصف. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى منزله بين المنزلتين، ليس على مذهب المعتزله وانما على مذهب ايه؟ ها محدث. واخدين بالكم؟ مذهب مخنث، لا بعد ولا بعد. المهم يقول: وبهذا تزول الشبهه في مسائل، طبعا احنا مسائل الاسماء والاحكام تحدثنا عنها واطلنا النفس في شرحنا لكتاب الايه؟ الطحاويه، مش كده؟ وتكلمنا عن قضيه مسائل الاسماء والاحكام. قال: فإن الإيمان وإن كان اسما لدين الله الذي أكمله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح، وهو جميع ما أمر الله به، على مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا هو الإيمان الكامل التام. وكماله نوعان: كمال المقربين، وهو الكمال بالمستحب، وكمال المقتصدين، وهو الكمال بالواجب فقط. كمال واجب وكمال ايه؟ مستحب. طبعا الكلام ده ممكن ما يتهضمش عند البعض، يقول لك كمال، مش كلمة الكمال عندهم بتعمل لهم ايه؟ قال: واذا قلنا في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وحديث ولا إيمان لا إيمان لمن لا أمانة له. وقوله أو قولي لأن معطوف على في مثل قولي. وقولي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. وقولي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقولي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آية البقرة إلى قولي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال إذا قال القائل في مثل هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان اللي هو لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا إيمان لمن لا أمانة له. إذا قال القائل في مثل هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله. خد بالك هيدخل فيها إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لو انتفت عنه بعض هذه الأمور المذكورة والموجود في آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم. قال فإذا قال القائل في مثل هذا الذين انتفت عنهم هذه الصفات ليس بمؤمن كامل الإيمان أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله. لأن الأصل قصة ثانية، لأن الأصل لو انتفى ما عادش في إيمان، مش كده ولا لا؟ قال لو قال قائل في مثل هذه الآيات ليس بمؤمن كامل الإيمان أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله، فنقول له فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب. يبقى النفي هنا للكمال الواجب ولا للكمال المستحب؟ لما تيجي تقول الكلام ده عند البعض يقول لك لا ده أنت مرجئ، مش كده ولا لا؟ مش عشان أنت مرجئ، عشان هو مش فاهم حاجة، عشان هو إيه؟ مش فاهم حاجة. نعم وما أوتينا إلا من الجهلة. نعم يقول فالمراد به اللي يجي في الآيات دي ويتكلم عن إن هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان فلا يقصده الكمال المستحب. يستحيل يكون يقصد الكمال المستحب، لأنه لو قصد الكمال المستحب يبقى بيقول إن اللي تنتفي عنه هذه الصفات إيمانه إيمان المقتصدين، مش كده ولا لا؟ يبقى إيمانه مجزئ. ومن يقول الإيمان مجزئ إلا المرجئة، واخد بالكم ولا لا؟ فقال فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب. هيقول بقى بس زي الحج، فيقول كمن ترك رمي الجمار أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطأ، لأن الوطأ سيأتي على أصل العمل بالإبطال، ده ناقض، مش كده ولا لا؟ نعم. قال ليس هذا مثل قولنا غسل كامل ووضوء كامل، لا دي قصة ثانية، غسل كامل ووضوء كامل يقصد بالكمال في المستحبات، ده اصطلاح تاني ملوش علاقة باصطلاح الذين يقولون كمال الإيمان ويقصدون الكمال الإيه؟ الواجب. قال ليس هذا مثل قولنا غسل كامل ووضوء كامل، وأن المجزية منهم ليس بكامل، ذاك نفي الكمال المستحب، مش كده؟ قال وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للإيمان الواجب، ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا، ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون إيه؟ باطلا حابطا كما في الحج، ولا أن يكون معه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة. يبقى الإنسان المؤمن إيمان مطلق هو المؤدي للإيمان الواجب، ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا كما يقول من؟ ها؟ الخوارج المعتزلة. ولا أن يكون معه الإيمان الكامل وهو ترك واجبات كما تقوله المرجئة، ولا أن يقال ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملا. يعني يجيش واحد يقول لك ده حتى لو أدى الواجب لن يكون الإيمان كاملا، فإن الكمال المنفي هنا الكمال المستحب، ولا ده كمال، لأن خطأ برضه، لأنه طالما أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات يبقى إيمانه كامل، واخدين بالكم؟ قال فهذا فرقان، فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام ويقرر النصوص كما جاءت. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ونحو ذلك، لا يجوز أن ما معنى من غشنا فليس منا؟ ليس منا كفر، ليس منا يعني ليس من خيارنا. لا، قال لا يجوز أن يقال في ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر، الاسم المضمر اللي هو إيه؟ منا، في الضمير ده الاسم المضمر منا يعني مننا، الضمير المضمر ده، قال بل الصواب أن هذا الاسم المضمر يعني الضمير ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين، الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، يقصد ليس منا يعني ليس من جنس هؤلاء المؤمنين الذين إذا لقي الواحد منهم ربه يوم القيامة يدخل الجنة، مش من دول، ليس من المؤمنين الذين قال أولئك هم المؤمنون حقا، ليس من المؤمنين الذين وعدوا بقول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ليس من أصحاب قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، لا. وذلك لما تيجي تفهم الكلام ده تقول له عشان كده ما بنستخلفش، ده احنا انطبق على عظم من يقع في أمة الإسلام قوله تعالى بئس الاسم الفسوق إيه؟ بعد الإيمان. فماذا تنتظر أمة معظم أهلها ينطبق عليهم هذا الحكم؟ الأسماء اختلفت عند الله عز وجل. فهنا يقول بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة. للموالاة المطلقة والمحبة المطلقة لأننا نوالي ونعادي في الله، ولذلك أوالي الإنسان من وجه ها وأعاديه من وجه وأحب من وجه وأبغض من وجه، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي خالف فيها كل الفرق، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إيه؟ يتباعد، طالما يتباعد ويزيد وينقص إذن أنا أوالي وأعادي طبقا لما معك من طاعة ومعصية، وطبقا لما معك من سنة ومن بدعة، ولذلك يحب الإنسان من وجه ويبغض من وجه، وهذه قضية خطيرة مبنية على أصول لأهل السنة والجماعة، من لم يفهمها وقع في المحظور وخالف، وذلك لا تجد إنسانا يقرر هذه الأصول ويبقى في نفسه شبهة لطائفة من الطوائف، لذا هو ده جمع النصوص. فهنا بيقول لي الشيخ رحمة الله عليه ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن مش مقيد إطلاق، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحبات، يعني الدرجات بقى تعلو مش كده، سابق بالخيرات قضية أخرى، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة، لو غشهم من غشنا فليس منه، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة. لماذا؟ قال لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، مش كده؟ ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، ما يكونش من غيرهم اللي هم الكفار على سبيل الإطلاق، لا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة اللي هي الغش ما يستحق به العقاب، كما يقول بيضرب مثلا حسيا لبيان هذا الأمر المعنوي، يقول كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضه، مش كده ولا لا؟ تمام؟ يعني الناس اشتغلت صح وعملت وتعبت، ويجي جمال كان يعني بيستخبى ويريح شوية، يجوا يقولوا ايه؟ اسكت بقى، يجوا يقولوا ايه؟ الراجل ده ما ياخدش الأجر اللي احنا أجرنا به لأنه ما اشتغلش معانا، هو معانا بس ليس منا، يقصد ليس ايه؟ لم يبذل المجهود الذي بذلناه ونستحق على هذا المجهود الايه؟ الاجر الوفير، لكن مش معناه انه ما اشتغلش وما نعرفوش وجاي من الشارع، لا، هو بس ليس منا، يقصدون هذا الايه؟ الكلام، هذا ليس منا، هم القوم لا يشقى جليسهم يا عم جمال، فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضا. ثم قال: وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع، وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة في أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه، منهيا عنه من وجه، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. كيف أعرفه كده؟ مش النهاردة، كفاية في النقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم نقول المجلد التاسع عشر، كان المجلد التاسع عشر.
هناك من يقول أن من قال ليس منا، يعني ليس على أبينا أو ليس على سنتنا، أن هذا قول
المجلد. ماذا يعني؟ أصل في بعض الأقوال لما بتقال بتحتاج أنت ليها تفسير وشرح، واخد بالك ولا لا؟ يعني أحيانا الإنسان برضو اصطلاحات، ليس من هدينا وليس من كذا، ماذا يعني بهذه المقولة؟ واضحة؟ لكن لو حل، بص، لو حرر الأمر وتم تحليله كما حلله وحرره شيخ الإسلام، خلاص انتهى الأمر، اصطلح كما شئت. الإشكال كله في مسألة الاصطلاحات. ولذلك احنا بنقول دايما عاوزين لما حد يتكلم في الاعتقاد لا يتكلم إلا بلغة السلف، ويقعد يتعلم ويفهم ما معنى كلام السلف. لكن ما يجيش إنسان يتكلم في العقيدة باصطلاحات حادثة له هو، تثير إشكالات، ويكون مطالبا في كل سطر يكتبه كل جملة نقول له حدد المراد، وإلا يقع في النفس إيه؟ شك منه. ولذلك بننهى بعض إخواننا أن يكتبوا في العقيدة. تكتب في العقيدة ليه؟ العقيدة محتاجة كتابة. يجي لي واحد شاب جديد في يألف كتاب في العقيدة، العقيدة في حاجة إلى كتب. يا عم امسك كتب أهل العلم اشرحها للناس، لكن ما تألفليش في العقيدة. العقيدة ليست بحاجة إلى تأليف، هي العقيدة في اختراع فيها جديد. الناس بتكتب في الاقتصاد الإسلامي، في الفقه، في الأشياء الجديدة، المستجدات، المعاصرات، اكتب فيها كما تشئت، بس تكون من أهلها وتكون مؤهلا. لكن العقيدة هتكتب فيها ايه؟ العقيدة هتكتب ايه الجديد اللي انت هتكتبه؟ ولذلك انت لما تيجي الى كتب الاعتقاد تجد العلماء كلهم بينقلون بالسند المتصل. يعني انت لما تيجي تقرأ في كتب العقيدة تجدها كلها جاية بالسند المتصل، والاشكالات كلها متى حدثت؟ حينما تركوا الاسناد المتصل. يعني انت لما تيجي الخوارج اخترعوا وخرجوا على مذهب السلف، المعتزلة اخترعوا، المرجئة اخترعوا، سيد قطب اخترع. اما تيجي تقرا لسيد قطب او تقرا لحد من المدرسه القطبيه تجده بيتكلم بلغه غير لغه السلف، كلام غير اسلوب السلف تماما. ولذلك بقت الامور حملت اوجه، ودخلنا في العك، ودخلنا في البدعه، لانه بيتكلم هو لوحده عشان يتكلم في قضايا الايمان وقضايا الكفر وقضايا الاسلام والقضايا الاعتقاديه بلغته هو. اصله كان اديب. طب والاديب بيكتب في العقيده ليه؟ الاديب يكتب مثلا صرصرة على النيل. الاديب يكتب في هذه الامور. الاديب يالف قصه، يكتب عندك في عماد الدين قصص كتير تاريخيه قديمه، اكتب في عماد الدين قصص مغنيات وراقصات وتعديسكو وحاجات زي كده كتير، اكتب زي ما شئت. اكتب قصه لواحد تاجر مخدرات، اكتب قصه لعيب كوره، لكن ما تكتبش في العقيده وتقول اصله كان اديب يفسر القرآن وتقول لي كان أديب. لا، ما ينفعش. تفسير القرآن له أصول، الكلام في الاعتقاد له أصول، ما فيش لعبة في الدين. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حدثت الفتن، وبعض الناس الآن، بعض الشباب وبعض الدعاء، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا كلام السلف. تجد الواحد يقول قال الإمام أبو بكر الصديق، قال عمر، قال عثمان، قال علي، ثم الجيل الذي يليه، ثم لا، يقول لك قال سيد قطب، قال محمد قطب، قال علي جريشة، مش علي أبو جريشة، علي جريشة، لا علي جريشة كان قاضيا من رجال الإخوان. المهم ما علينا، واخدين بالكم؟ ده اللي احنا عاوزينه، إن لما نيجي نقرأ في الاعتقاد نقرأ كتب السلف. إياكم إن يقول لك واحد اسمه الصلابي بيألف في الإمام، والإمام مش محتاج للصلابي، الإمام اقرأ. الشيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب، هو ابن تيمية جاء بجديد، ولكن بينقل عن السلف. اقرأ كتاب الإمام لابن تيمية، اقرأ كتاب الإمام من قبله الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، اقرأ كل الأئمة دول كان كله بالإسناد المتصل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال التابعون، كله بالإسناد. لأن العقيدة ما فيش فيها جديد. في جديد في العقيدة؟ والله العظيم العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي عقيدة المسيح، هي عقيدة موسى، هي عقيدة آدم. ما فيش جديد. إياك أن تظن إن حتى هيجيك في الاعتقاد، الاعتقاد في الله، الاعتقاد في اليوم الآخر، الاعتقاد في الكتب، الاعتقاد في الملائكة، الاعتقاد ليس فيه جديد. مين هيأتي في الاعتقاد بجديد؟ نشرح للناس بس أقصى حاجة، نتكلم نبين كلام أهل العلم. أطلعت على شيء لم يطلع عليه أخي، اطلع أخي على شيء لم يطلع عليه أخوه، وهكذا. اطلع في كتب الأمريكان ولا في كتب السلف؟ السلف. يبقى العقيدة ما فيش فيها اختراع، واضحة؟ إياكم ما يخرجش واحد يألف في الاعتقاد، ما حدش يألف في الاعتقاد. اللي يألف في الاعتقاد قول له أخي اتق الله، اللي يألف في الاعتقاد قول له إيه؟ يا أخي اتق الله. ولذلك تجد علماءنا مين ألف فيهم في الاعتقاد؟ المشايخ مين ألف فيهم في الاعتقاد؟ كله بينقل، يشرح، يشرح لك رسالة الأصول الثلاثة، يشرح رسالة انت واخد بالك السنة للبربهاري، بيشرح كتب انتهى. وحتى اللي كتب في الاعتقاد زي محمد بن عبد الوهاب كتب لظروف عصره، كتب لهم ثم هو معلوم انه امام وثبتت امامته واعترف له القاسي والداني بامامته في فهم كلام السلف، ولا اتي بجديد. كلامه لو جيت تنظر اليه تجده كلام مركب من كلام السلف برضه، لا يأتي إلا يعني أنت شوف كتاب التوحيد، اقرأ كتاب التوحيد تجد قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يفهم من الآية ما يفهم من الحديث، بس جاب إيه تاني؟ وينقل الآثار. ده اللي عمله الإمام محمد بن عبد الوهاب، ما فيش اختراع في العقيدة. لكن اللي تجده بيكتب بلغته هو في الاعتقاد من غير قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يشرح القرآن بدون الرجوع للسلف، تعرف إنه صاحب بدعة وصاحب فتنة سلمنا الله وإياه. نرجع إلى كلام المؤلف حفظه الله، يقول بسم الله، هنقرأ بقى، هتجد الكلام اللي قرأنا ده شرحناه. قال: الكمال في العبادة نوعان، الكمال الواجب وهو أن يقتصر في العبادة على الواجب منها، وهذا كمال المقتصدين. واضح ولا صعب؟ كويس. الكمال المستحب وهو أن يؤتى في العبادة بالمستحب، وهذا كمال المقربين. ستة: النقص في العبادة نوعان، ضده عكس اللي فات. فقد يراد بالنقص نقص بعض الواجبات، وقد يراد به ترك بعض المستحبات، وذلك مثل قول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، يريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب، وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في العبد والقدر والصفة. وغالب استعمال الفقهاء تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات. كلام ده جديد عليكم ولا سمعتوه؟ نعم. قال: أما في عرف الشارع، عرف الشارع بقى، عرف النصوص، فالكامل هو ما كمل بالواجبات. سبعة: الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، هل يحمل على نفي الكمال الواجب أو الكمال المسنون؟ أول ما تسمعوا كده هتجاوبوا ولا مش تعرفوا الإجابة إيه؟ الواجب. ما احنا نعم. قال: وبيان ذلك أن كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، لما يقول لا إيمان لمن فعل كذا، لا إسلام لمن فعل كذا، لا دين لمن لا أمانة له، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، لترك واجب. قال ابن تيمية: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. اللي يقول نفي الكمال ويقصد الكمال الواجب الذي يجعل صاحبه مذموما متعرضا للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقع. وقال رحمه الله ممثلا لهذه القاعدة ومطبقا لها: وكذلك قول من غشنا فليس منا ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف اللي هو النال فاعلين منا ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجبة الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعلوا من المستحب. كل ده كلام ابن تيمية اللي نقلناه. فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا يعني كافر، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضه. وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع، وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة هي أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. مش ده آخر كلام كنا قلنا لك بتيمية؟ كويس أوي. 8. النقص عن الواجب في العبادات نوعان: نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج، ونوع لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان، ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا عند من يرى ذلك. كل ده كلام ابن تيمية صح ولا لا؟ وضحت المسائل ولا في إشكالات فيها؟ علشان ننتقل لنقطة بعدها، النقطة التي تليها: ما الفرق بين القبول والصحة؟ هل كل صحيح مقبول؟ وهل كل مقبول صحيح ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هل كل شيء عبادة صحيحة مقبولة؟ صحت العبادة صحيحة مقبولة؟ وهل كل مقبول لابد وأن يكون صحيحا؟ هنشوف ثمرة. نقول: نفي القبول قد يراد به نفي الصحة. المسألة فيها تفصيل. نفي القبول لما يقول لك لا يقبل الله من فعل كذا وكذا، ده أنا كتبه على الهامش، هيتضح لك الآن، هيتضح لك الآن. نفي القبول، هنقول هنقل عن ابن القيم الوقت وأقول لك بنقل منين، ركز معي، ده هامش أنا كتبه. نفي القبول هيحدث إن شاء الله، بس الشيخ وليد يفوق لنا هو والفريق اللي وعدوني واستعديت وقالوا إن إحنا هناخد منك الهوامش ونكتبها على الإيه؟ على الكمبيوتر ونوزعها على الإخوة، الهوامش اللي أنا بقرأ منها دي من خارج الكتاب. أخونا الشيخ وليد أبو الصدق أهو، اعملوا في اللي أنتوا عايزينه. مش هيتفقنا كده يا شيخ؟ وفي فريق هنا وعدني بأنه يعني سيساعدنا في هذا الأمر ويقوموا بكتابة هذه، وقلت لهم أنا سأعطيكم هذه الهوامش نسختي، ممكن تصوروا الهوامش اللي عليها والورق اللي أنا بقرأ منه الخارجي. عارفين حاجة أكتر من كده؟ كويس أوي. عشان الامتحان القادم إن شاء الله مش هيبقى زي الامتحان السابق. مش هيبقى زي الامتحان السابق. مش هتلاقي اثنين اللي هيجوا. اثنين اللي يعني أنت منهم ولا من مزوغتية؟ خلاص. اسكت بقى. أنت صدى صوت. اسكت. بيقول إيه بقى؟ عايزين نصحصح بقى. نفي القبول قد يراد به نفي الصحة، وذلك لفوات شروطها وأركانها المستلزمة صحتها. يبقى نفي القبول أما يقول لك لا يقبل الله من فعل كذا، قد يقصد به نفي الصحة. ليه؟ لأنه فات شرط أو فات ركن. ووجود الشروط والأركان يستلزم الصحة. فإذا انتفت الشروط بعض الشروط أو الأركان، يعني بقول لك إيه، لا يقبل الله صلاة عبد لم يتوضأ، يبقى غير صحيحة، مش كده ولا لأ؟ يبقى نفي للصحة. ليه نفي للصحة؟ لترك شرط، شرط الصحة اللي هو الطهارة، مش كده ولا لأ؟ كويس أوي. يبقى هنا بنقول نفي القبول قد يراد به نفي الصحة، قد وقد قد يراد به نفي الصحة. ليه؟ لفوات أحد الشروط أو الأركان التي تستلزم إيه؟ ها؟ صحة. وقد يراد به نفي الثواب ونفي الرضا من الله عز وجل بالعمل، وذلك لا لخلل أو فوات شرط أو ركن، بل لاقترانه بمعصية، بل لاقترانه بإيه؟ بمعصية. وعلى هذا أما أقول قد وقد، يبقى وبناء على ذلك يكون القبول ها أخص من الصحة. فكل مقبول صحيح، كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح يكون إيه؟ مقبولا. واضح؟ إذ قد توجد صحة بلا قبول، لماذا؟ لاقترانه بمعصية ها تحبط العمل، مش كده ولا لأ؟ وتجعل العمل غير مقبول، فيكون القبول ها يلزم منه الايه؟ ها الثواب. القبول هنا يلزم منه الايه؟ الثواب. فلا يوجد قبول الا بثواب، لا يوجد قبول الا بايه؟ بثواب. والثواب لا يلزم منه الصحة، مش كده ولا لا؟ والثواب لا يلزم منه الايه؟ الصحة. فقد توجد صحة بلا ثواب، بل عندي شيء صحيح ها بلا ثواب، لكن لو أصيب الإنسان عليه وقبل يبقى صحيح، لأنه لم يقبل إلا إن كان إيه؟ صحيحا. الإمام ابن القيم بيقول لنا إيه في القاعدة دي، بيوضحها لنا في كتاب مدارج السالكين الجزء الأولاني صفحة 112 ل113 من طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه. وكذلك في تهذيب السنن في شرحه لسنن ايه؟ ابي داود، بيقول ان نفي القبول، يقول ان نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع القبول، كالإباق في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة. يبقى الصلاة قد تكون صحيحة مستوفية للشروط وللأركان، ولكنه نظرا لإباق العبد الأبق اللي هو إيه؟ هرب من سيده، هذا الرجل ارتكب معصية، هذه المعصية تكون سببا في عدم قبول إيه؟ صلاتي. إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، رواه مسلم. وإيه تاني كمان ابن القيم قال إيه؟ قال وتصديق العراف، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين ليلة. واحد يسأل الرجل بتاع حظك والنجوم، ويعلق نفسه بحظك والنجوم والبروج أو الأبراج، هذا الرجل وبيصلي تقبل له صلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وكذلك إيه؟ وشرب الخمر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وتطيب المرأة إذا خرجت إلى الصلاة، خرجت صلي، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. عايز حاجة أكثر من كده؟ رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيحة. ثم قال ابن القيم وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها، وأنه لم يترتب عليها أثره المطلوب منها، معناه صحيح، ولكن معنى عدم القبول يعني ما يعتدش بها ولم يترتب الثواب عليها، بل هي مردودة عليه، وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنها، وإن كان لا يعاقب عليها عقوبة تاركها جملة، يعني ما يعاقبش عليها عقوبة التارك جملة، بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها. طبعا هذا المذهب ذهب إليه مجموعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر، الإمام ابن دقيق العيد، الإمام النووي، الإمام ابن رجب، الإمام ابن القيم كما رأيتم، الحافظ ابن حجر، ابن النجار الفتوحي، الإمام الشوكاني، هؤلاء في كتبهم أوضحوا هذا المذهب. لكن أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رجح أن الصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولة. عند أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي في الأصول قال إن العبادة الصحيحة لا بد وأن تكون مقبولة، طالما صحت لا بد وأن تكون مقبولة، ولا يكون مردودا إلا وهو باطل، لا يرد إلا الباطل، يعني أن الصحة والقبول عنده متلازمان، فإذا نفي أحدهما نفي الآخر، وإذا وجد أحدهما وجد الآخر. طيب الصواب إيه؟ الصواب في قول السابقين ليه؟ الإمام ابن القيم أوضح الكلام بأدلة كما رأيتم، الأدلة عندي أقوى من قول البعض، يعني بعض الناس يقول لك المسألة فيها خلاف، ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف يكون معتبرا، لابد أن يكون القول الذي يأخذ به الإنسان يدين به رب العالمين لابد أن يكون مستندا إلى حجة، والحجة لا تكون إلا في الوحي، مش كده ولا إيه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاة، تسعها ثمنها سبعها، مش كده ولا لا؟ الحديث إلى آخر. طيب إحنا هنا اتكلمنا عن القبول واتكلمنا عن الصحة. طب بقيت عندنا مسألة بيتكلم عنها أهل العلم برضو مهمة في مسألة الصحة والفساد قبل ما نغادرها، قبل أن نغادر علشان يبقى الأمر أصبح واضحا لدى طالب العلم. هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو من الأحكام العقلية؟ الكلام ده موجود في كتب الأصول. نعم، هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو من الأحكام العقلية؟ المذهب الأول اللي هو مذهب الجماهير، جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله مذهب الجمهور، إنها من الأحكام الشرعية. قالوا ليه؟ قالوا لأن استجماع الفعل لما يستجمع الشروط والأركان وتنتفي الموانع يترتب على ذلك الصحة، مش كده ولا لأ؟ طب معرفة هذه الأمور، الركن وده شرط وده مانع، بتعرف بالعقل ولا بتعرف بالشرع؟ بتعرف بالشرع، لأنها موقوفة بيان الصحة والفساد والبطلان على معرفة خطاب الشارع، مش كده ولا لأ؟ الوضعي. إذا تكون الصحة والفساد أحكام شرعية ولا أحكام عقلية؟ شرعية. لأن أنا بقول الصحيح ما وجد سببه ووجدت شروطه ووجدت ماهيته من الأركان والواجبات وانتفت عنه الموانع، يعني الصلاة يدخل وقتها السبب، يتوضأ لها وضوءا شرعيا صحيحا، يأتي بها بأركانها وبواجباتها، وما يكونش في مانع، يعني المرأة ما يكونش حائض، مش كده ولا مثلا؟ ما يكونش في ردة. يبقى لما أنظر إلى وجود الأسباب والشروط الكلام ده كله شرعي ولا عقلي؟ يبقى إذا تحققت هذه الأمور نقول كان صحيح، لم تتحقق كان فاسدا. طيب، وطبعا عارفين الفساد والبطلان في العبادات بمعنى واحد، والخلاف عند الأحناف في مسألة المعاملات، وسبق الكلام فيه في اللقاء الماضي. يبقى لما بنتكلم هنا عن هذه الأمور وتحقيقها، عرفناها عن طريق خطاب الشرع ولا العقل؟ الشرع، ده المذهب الأول، مش كده ولا لا؟ وهذا هو المذهب الحقي إن شاء الله. طيب المذهب الثاني، وهذا قول ابن الحاجب وجمع من الأصوليين كالعضد وغيره، قالوا لا، ده الصحة والفساد من الأحكام العقلية. طب استدلوا بإيه؟
قالوا ان يكون الفعل يوافق امر الشرع او يخالف، مين اللي هيحكم بكده؟ قال لك العقل. زي ما العقل بيحكم على الانسان، ربك امرك بالصلاه وجعل للصلاه شروط واسباب وانتفاع، انا عشان اقول فلان صلى او ما صلاش ده حكم شرعي ولا عقلي؟ عقلي، شفته بعينيا حاجه حسيه، شفته صلى او ما صلاش اقول لك ده ما صلاش، تقول لي هات لي دليل نص، ولا اقول لك انا شفته بعينيا، مش كده ولا لا؟ فيقول لك انا بحكم على الصحه والفساد بالايه؟ بعقلي، لاني هحقق هذه الامور وهذا الامر تحقيقه بالاسلوب العقلي. خلي بالك المساله مساله خلافيه، خلاف لفظي، خلاف لفظي مش مبني على بدعه، خلي بالك من المساله دي، مش مبني على كون العقل حاكم، مش مساله سمعت اخانا بيقول المعتزله، لا القضيه ما فيهاش شبهه اعتزاليه، لان المساله هنا ايه؟ هو بيقول لك اللي هيحكم هنا الحس، الحواس، واخد بالك ولا لا؟ طبعا الاجابه على ذلك هنقول لا، بس في نقطه خطيره، خلي بالك برضو بتترتب، العلماء ما بيتركوش الامور دي وما بياخدوهاش كده بالاسلوب اللي انت حاسس بيه من الناحيه السطحيه. بيجاب على ذلك ان الصحه والفساد والحكم بهما امور شرعيه، وكون الفعل مسقطا للقضاء او موافقا للشرع هو من امر الله تعالى، ده منتهي، وتصير اياه سببا لذلك، فما الموافقه ولا الاسقاط بعقليين، لان للشرع مدخلا فيهما، ولو لم تكن الصحه شرعيه، اسمع بقى يقول لك دليل جميل قوي، يقول لك هو انا لو عندي عقد في عقود المعاملات وجيت العقد ده مختلفين صحيح ولا فاسد؟ هلجأ لمين؟ يا راجل هرجع للشرع، اقول للنبي عليه الصلاه والسلام، للقاضي، اسمع، للقاضي هو اللي يحكم العقل ده، العقل ده فاسد ولا باطل ولا؟ القاضي يجوز له ان يحكم في العقليات ولا في الشرعيات؟ بالاجماع في الشرعيات، يبقى ده حكم شرعي. بص بص استدلاله، قال لك هو في مدخل للقاضي في العقليات، يعني انا ممكن ارفع قضيه عند القاضي، القاضي الشرعي طبعا يحكم لي فيها في قضيه عقليه ولا بيحكم ها بالشرع؟ فعشان يحكم بالصحه او بالفساد لابد ان يحكم بالايه؟ ها بالشرع. فكان ذلك دليل على انه ايه؟ يعني والمساله قلت لكم خلاف ايه؟ لفظي. طيب الصحه والفساد حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ الراجح انه حكم ايه؟ شرعي. طيب هل هي من الاحكام التكليفيه ولا من الاحكام الوضعيه؟ خلاف بين العلماء ايضا، اختلف القائلون بان الصحة والفساد من الاحكام الشرعية فيما بينهم، هل هما من الاحكام الوضعية او من الاحكام التكليفية؟ المذهب الاول، وده مذهب جمهور اهل العلم، جمهور منهم الغزالي والابدي والشطبي وابن السبكي كتير قوي من اهل العلم، بل ان ابن النجار قال ان هذا هو الاكثر عن الحنابلة، قالوا انه من الاحكام الوضعيه. ليه من الاحكام الوضعيه؟ قال لك انه ما ينفعش يكون من الاحكام التكليفيه، لان الاحكام التكليفيه فيها ايه؟ مش كده ولا لا؟ اقتضاء او تخيير، وده لا في اقتضاء ولا تخيير، يبقى من الاحكام الايه؟ ها؟ الوضعيه. الاخرون قالوا لا، ومنهم مين بقى؟ منهم مين؟ المذهب الثاني ده اللي ذهب اليه الرازي، ومن تبع الرازي، ومنهم البيضاوي والجويني في الورقات. طبعا بنذكر الامر لانك موجود في كتاب الورقات اللي دايما بيدرس لطلبه العلم، كتاب الورقات للجويني. بيقول ايه الكلام اللي بيتقال هنا؟ ان الصحه والفساد احكام تكليفيه. ليه احكام تكليفيه؟ قال لك انهم بيرجعوا في الاصل لخطاب التكليف. ليه؟ قال لك لان معنى كلمه ده صحيح يعني يباح الانتفاع به، ده فاسد يعني لا يباح الانتفاع به، يبقى دخلك هنا في الايه؟ في الاقتضاء ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فردوا عليهم وقال لهم لا، ده الصحه والفساد اثر، الحل والحرمه اثر وثمره للايه؟ للصحه والفساد. والدليل على كده ان بيع الخيار، انا ابيع لك الشيء بشرط الخيار، هل يجوز لك ان تنتفع به؟ لا، مدة الخيار، ومع ذلك هو صحيح. اذا هو صحيح ولم يجوز لك ان تنتفع به، واخد بالك ولا لا؟ فدل ذلك على ان الصحة والفساد حكم ايه؟ وضعي، وليس بحكم الايه؟ ها؟ مش شرعي، تكليف، لان الوضعي والتكليفي الاثنين حكم ايه؟ شرعي. بعد ذلك ننتقل الى امر اخر، المسألة الخامسة، الاداء والاعادة والقضاء. جاهزين ولا كفاية عليكم كده؟ كفاية عليكم كده النهار؟ الاداء والاعادة والقضاء، يعني هنخلي المسألة الخامسة مع السادسة والرخصة والعزيمة والدرس القادم ان شاء الله. على فكرة احكام التكليف مهمة جدا يا اخوانا، مهمة جدا، لان فيها خلي بالكم زي ما انتم شايفين فيها قضايا عقدية، صح؟ فيها قضايا، ولما تدرس من حد من اهل السنة شيء وتدرسها في كتب اصول الفقه البعيدة عن مذهب اهل السنة شيء اخر. خلي بالك من النقطة دي، يعني لما تيجي تقرأها في كتب اهل السنة الامر بيختلف عما تدرسها على ايدي اشاعرة او خلاف. واضح يا اخوانا؟ طب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونجعل هذه الامور الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.